بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا العلمية 17 في ضمن رسائل هذه الدورة العلمية الكبرى، الدورة العلمية 30 بمجمع أهل السنة بمدينة بيلا، والمعنون لها بكتاب 40 حديثا للحافظ أبي بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى. قال الحافظ الآجري رحمه الله تعالى، وهو أحد أئمة السلف رحمهم الله تعالى المعروفين، والذي شرحنا له عديدا من الكتب، ولهذا يعني نستغنى عن ترجمته لعلمنا به كثيرا. شرحنا له كتاب، نشرح له الآن كتاب الشريعة للأجري رحمه الله تعالى. وعلى وشك، اجلس يا أخي، اجلس، الله يهديك، كاميرا اجلس. وكذلك كتاب أخلاق العلماء له أيضا، فقد تم شرحه كذلك. وكذلك كتاب إيه شرحنا له؟ آداب حملة القرآن كذلك، وكتاب الغرباء أيضا. قال رحمه الله تعالى: الله المحمود على كل حال، وهو الموفق لكل سداد، والمعين على سبل الرشاد، وصلى الله على محمد النبي وآله أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإنه سأل سائل عن معنى حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله عز وجل يوم القيامة فقيها عالما. وروي في معنى هذا الحديث عن معاذ بن جبل، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من حفظ على مرفوعا من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة جاء يوم القيامة في زمرة العلماء. وهذه الأحاديث بين ضعيف وموضوع، ومعلوم أن من حفظ السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من حفظ السنة أو جملة منها ثم بلغ الأمة، فإنه إن شاء الله يرجى أن يكون من العلماء، ويرجى أن يكون من يشفع الله سبحانه وتعالى بهم. لكن الحديث في ذلك لا تصح، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى كتبوا في الأربعينات، كتبوا هذه الأربعون النووية، هذه الأربعون للأجري، هذه الأربعون للهروي في التوحيد، فالأربعينات كثيرة جدا في تصنيفات أهل العلم رحمهم الله تعالى. هذا يجعل 40 في الأداب، سبق برضو معنا 40 للملا على القارئ تقريبا، نعم، من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يجعلها في جوامع الكلم، منهم من يجعلها في الفقه، أيضا سبق معنا 40 في الأحكام لابن عبد القوي رحمه الله تعالى. فالعلماء صاروا على هذا. قال لنا السائل، يقول الأجري: قال لنا السائل: أنت تعلم أن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة لا تحصى، قد صنفها كثير من أصحاب الحديث قديما وحديثا، صنفوا كتابا صنفوا كتابا كتابا، ففي الطهارة منها سنن كثيرة، وفي الصلاة سنن كثيرة، وفي الزكاة سنن كثيرة، وفي الصيام سنن كثيرة، وفي الحج سنن كثيرة، وفي الطلاق والحدود والأيمان والنذور وسائر الأحكام سنن كثيرة، وفيما أذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ومما حثهم عليه ورغبهم فيه مثل أدب السلام وأدب المجالسة وأدب اللباس وأدب الأكل والشرب وأدب المؤاخاة والحوار وغير ذلك مما يطول شرحه. سنن كثيرة يعرفها أهل العلم والأدب، قد صنفها الناس وعنوا بها حتى إذا فرط بعض في صنف الحديث، حتى إذا فرط بعض في صنف الحديث في شيء مما ذكرنا قيل له بقيت عليك شيء، إذا فرط يعني البعض في تصنيف شيء من هذه الأبواب يعني قيل له بقيت عليك أشياء لم تأتي بها يسبقه إلى العجز عن جمعها وعن حفظها. قال لنا السائل: فما هذه الأربعين حديثا التي من حفظها من كتب العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان له هذا الأجر والفضل العظيم؟ وهل يغني أو يغني غيره معرفة معناها؟ فإن نحتاج إلى علمها. قيل له: اعلم رحمنا الله وإياك أني أجلت فكري فيما سألت عنه، فلم أجد هذا الحديث وجها يحتمل إلا أو يحتمل إلا وجه واحد والله أعلم. فإن قال: وما هو؟ قيل: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون عليه عن من آخر العرب البعيدة والقرى البعيدة واليسيرة من كل حي، فيسلمون ويتعلمون مما يجب عليهم في هذا الوقت، ثم ينصرفون إلى أحيائه وإلى قراهم فيعلمونهم من أمر الإسلام ومما حل لهم وما حرم عليهم، فيقولون لهم: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، وظاهر القرآن يدل على ذلك. قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قيل: والله أعلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم عليه هؤلاء الوفد فأسلموا وتعلموا حثهم على حفظ السنن التي علمهم، إذ كان يمكنهم حفظها في الوقت حتى ينصرفوا بها إلى أهليهم وإخوانهم وعشائرهم فيعلمونهم ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرب عليهم حفظها أو فيقرب عليهم حفظها إذا كان العوز، ولكن على التقريب منه لهم على النعت الذي ذكرناه. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم. قال محمد بن حسين: لا أجد له وجها غير هذا، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم نشط الصحابة على نقل الذين كانوا يأتون فيتعلمون الإسلام ثم يعودون، نشطهم على تعلم هذه السنن وعلى تبليغها لأممهم أو لأقوامهم للحاجة إلى ذلك، وبين ورغب في سبيل ذلك. قال محمد بن حسين: وذلك أن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة في كل معنى، لا يسع كثير من الناس حملها، وكيف يسعهم حملها؟ يعني هو بقى بأول له الأربعون يعني، وورد الفضل في الأربعين، لأنه ليس كل الناس يستطيعون حمل كل السنن أو كثيرا منها، وإنما رغب النبي إن من حمل أربعين حديثا وبلغها حلت له شفاعته وكذا من باب الترغيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال: وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية. قال: كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون عما يريدون من أمر دينهم، فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تأمرنا أن نفعله؟ وأخبرنا عما نقول لعشائرنا إذا انطلقنا إليهم. فيأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الله عز وجل وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة، وكانوا إذا لقوا قومهم نادوا أن من أسلم فهو منا، وينذرونهم ويخبرونهم بما كان، حتى إن كان الرجل يفارق أباه وأمه وأخاه، ويخبرونهم بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما يرضى الله به عنهم، وينذرون قومهم، فإذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام ويحذرونهم النار ويبشرونهم الجنة، كما جاء في حديث وفد عبد القيس لما قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإننا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به ونخبر به من وراءنا. قال محمد ابن الحسين رضي الله رحمه الله: لا بد لهؤلاء من أن يقولوا لقومهم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وحرم علينا كذا، وحل لنا كذا، ونهانا عن كذا. فكأنه والله أعلم حثهم على أن يحفظوا عنه 40 حديثا من أمر دينهم، يبعثهم على طلب الزيادة لعلم ما يجب عليهم والله أعلم. فهذا وجه هذا الحديث عندي، لا أعلم له وجها آخر، يعني تعليل لماذا الأربعون، تعليل يعني ماذا الأربعون. ولو صح حتى الحديث نقول ما ذكره الأجر رحمه تعالى وجه طيب، يعني من باب الحث على هذا، ولكن لو صح، لو كان يعني قد صح، نقول إن الأربعين هذه ليس المراد بها عدد معين، وإنما المراد بها الحث على تعلم جملة من الأحاديث. هذه الجملة تبلغ 40 أو أكثر أو أقل، هذا الحث حث، إنما 40 في مستطاع الإنسان، 40 تكون في مستطاع الإيه؟ الإنسان. ويكون كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا حث على تعلم أسماء الله. فالحديث أيضا حث على تبليغ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حفظ 40، أيضا من حفظ 99 اسما من أسماء الله عز وجل، يبقى هذا من باب الحث فقط، ليس أن العدد له مفهوم معين، وإنما هذا من باب الحث على تعلم السنة وتبليغ السنة. ولهذا يغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، ولو حديث واحد، ولو كان حديثا واحد. قال: فإن قال قائل فهل لك أن تؤلف لنا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دي طريقة الايه الأجر دائما في التصنيفات، فإن قال قائل من باب أيضا إيضاح المعنى الذي يريد أن يصل إليه. فإن قال قائل فهل لك أن تؤلف لنا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 حديثا، إذا حفظناها وحفظنا معانيها نفعنا الله بها وانتفع بها من سمعها منا، رجاء أن نكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها كان له ذلك الفضل الذي تقدم ذكره. فإني أقول له سأجتهد لك في 40 حديثا من سننه صلى الله عليه وسلم تنتفع بها، تبعثهم وإياك على طلب الزيادة لعلوم كثيرة ولا بد لك منها، ولا يسعك جهلها، والله الموفق لذلك والمعين عليه إن شاء الله، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا يا أخواني من حرص العلماء المسلمين من نفع أمة الإسلام بشتى أنواع النفع، من التأليف والتصنيف في العلم، صنفوا في الفقه، وصنفوا في الآداب، وصنفوا في العقائد، وصنفوا في المعاملات، وصنفوا في شتى أبواب العلوم، ولله الحمد والمنة، فجزاهم الله خير الجزاء عن أمة الإسلام بما اقتطعوا من أوقاتهم لنفع هذه الأمة المباركة، فنفعوا وانتفعوا. هذا الأجر رحمه الله لو تكاسل عن كتابة هذه 40 لما قرئ ذلك الآن، وتجدد له الحمد لله من الأجر ما يتجدد له. ولهذا الإنسان ما يدري بما سيبلغ الانتفاع به، لا يمكن. العثيمين رحمه الله تعالى مات ولم يرى المصنفات الموجودة له الآن، إنما مات وكان علمه كلاما، لما مات كان علمه كلاما، والآن صار علمه كتبا، ما رأى ذلك بعينه أصلا. ابن تيمية ما رأى مؤلفات هذه بعينيه أمامه توزع في الأمة، بل كانت جريمة جدا. العهد القريب كانت كتب شيخ الإسلام جريمة أنك تحتويه، يعني يمكن جمع عبد الرحمن القاسم يعني رحمه الله الحقيقة كان يعني باكورة طيبة في هذا الباب، وإلا في زمن ابن عبد الوهاب لما كان بيجمع من هذا، كان مؤلفات شيخ الإسلام ليست بذاك الانتشار. فما يدري الإنسان النفع سيصل إلى أي مدى، يبذل الخير موافقا فيه السنة والله عز وجل يتولى بعد ذلك، كما قال الصحابي بلغ عنا نبيك، بلغ عنا إيه نبيك، وكما قال والد جابر لما عاين النعيم قال يعني أراد أن يعلم أن تعلم الأمة هذا، حرص والد جابر على أن تعلم أمة هذا الإيه عبد الله بن حرام على أن تعلم الأمة هذا الأمر، فأنزل الله عز وجل قوله يستبشرون بالذين يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ونزلت الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا كما قال مؤمن إيه الياسين لما قال في سورة ياسين يا ليت القوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. حرصه رحمه الله بعد موته يا ليتهم يعلمون هذا، شوف النصح إلى ماذا، النصح إلى ماذا. ولهذا عباد الله الصالحون يشتاقون إلى الطاعات حتى ولو بعد الممات. ولهذا قال بعضهم اللهم إن كنت أعطيت الصلاة أحدا في قبره فأعطينا الصلاة في قبره. نعم
اللي إن شاء الله بإذن الله يعني هنحاول اليوم يعني احنا أنهينا رسالة الإجماع وهيبقى معانا إن شاء الله الأربعون ورسالة شيخ الإسلام اللي هي فتوى في من يستغيث بالمشايخ ورسالة لاعتقاد أئمة الدعوة مهمة جدا وزيعت عليكم ورسالة مختصرة لشيخ الإسلام قاعدة في الوسائل والمقاصد برضه دي مهمة جدا، فنسأل الله الإعانة عشان بس الإخوة إيه عارفين يعني المنهج اليوم يستعينون الله عز وجل. ده احنا بنطمع يعني في فضل الله ان احنا ننهي هذا والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأجري رحمه الله تعالى الحديث الأول فضل التفقه في الدين. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال محمد بن حسين يدل على أن من لم يفقهه في دينه فلا خير فيه. فإن قيل كيف صفة من فقهه الله في دينه حتى نكون ممن أراد الله به خيرا، النبي صلى الله عليه وسلم يشرط هذا يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجزاء وهو الخيرية الفقه في الدين سبب في حصول ما ترتب على هذا، أن الجزاء وهو يريد الله به خيرا منوط بفعل ألا وهو الفقه في الدين. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وخيرا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فكل من يريد الله سبحانه وتعالى به خيرا، خيرا كل الخير، فكل من يتفقه في الدين بإذن الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يريد به كل الخير، فلا خير يغادر من فقه دين الله سبحانه وتعالى. خير الدنيا وخير الآخرة، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول الأجري هذا دليل بمفهومه أن من لم يفقهه في دينه فلا خير فيه، لا خير فيه. وطبعا الفقه هذا على قسمين، فقه يجب على الإنسان وفقه هو فرض كفاية. فقه واجب عيني
ألا هو ما تعلق بالدين، ما تعلق بما يجب عليه في الدين من عبادة من عقيدة، فهذا يجب على الإنسان أن يتعلم ما يستقيم به دينه، هذا وجوب عيني، هذا وجوب عيني، إن لم يتعلم ذلك أثم. فمن تعلم هذا العلم فهو أيضا داخل في الخيرية. ليه؟ لأن عبادته سوف تكون صحيحة، ولأن اعتقاده سوف يكون سالما. لكن الخيرية هذه كمالات ودرجات، فالخيرية تعظم بعظم ما يتعلمه الإنسان من الفقه في الدين. فإذا تعدى حد الواجب عليه وصار يتعلم العلم الذي ينفع له به الأمة ويبلغ الأمة ويكمل بقى مراتب الإيمان وغير ذلك، فإنه يكون قد ترقى أفضل وأفضل وأعلى وأعلى. فأبو بكر فقيه في الدين، وابن تيمية فقيه في الدين، وأنت فقيه في الدين، ولكن بين هؤلاء الأشخاص من المراتب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أقول هذا حتى لا يفهم واحد أن الحديث يكون خاصا بمن فقه الفقه العالي الذي يكون به كعالم من العلماء الكبار. لا، لو علم أيضا ما يصح به دينه ويسلم له به دينه مما يجب عليه تعلمه، فهذا فيه الخيرية أيضا بإذن الله، لأنه لا يجب على الإنسان أن يتعلم العلم الواسع وجوبا عينيا، إنما هذا فرض كفائي. إذا تعلمت بعض الأمة ذلك سقط الإثم عن الآخرين. طيب، فهو يقول: فإن قيل كيف صفة من فقهه الله في دينه حتى نكون ممن أراد الله به خيرا؟ قيل: هو الرجل المسلم العاقل الذي قد علم أن الله عز وجل قد مثلا أوجب عليه واجبات، فإن وجب عليه فيها كما أمره كما لا يريده هو فيأتي بما يجب عليه كما أمره الله سبحانه وتعالى لا كما يريد هو، ولكن لما أوجب العلم عليه فطلب العلم ليفقه ما تعبده به عز وجل من أداء فرائضه واجتناب محارمه لا يسعه جهله ولا يعذره العلماء في تركه، وذلك مثل الطهارة وما فرضها وما سننها، ما فرضها وما سننها وما يفسدها وما يصلحها، ومثل علم الصلاة الخمس لله عز وجل في اليوم والليلة وكيف يؤديها لله عز وجل، ومثل علم الزكاة وما يجب الله عليه فيها، ومثل الصيام صيام شهر رمضان، ومثل الجهاد، ومثل الحج، وعلم المكاسب ما يحل منها وما يحرم ليأخذ الحلال ويجتنب الحرام بعلم، وأيضا علم النفقات الواجبات عليه وغير الواجبات، وعلم بر الوالدين والنهي عن العقوق، وعلم صلة الأرحام والنهي عن قطعها، وعلم حفظ كل جريحة من جوارحه فيما أمره الله عز وجل الحفظ منها، وعلوم كثيرة شرحها لا بد من علمها والعمل بها. فاعلموا رحمكم الله ما حثكم عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم حتى يكون فيكم خير تحمدون عواقبه في الدنيا والآخرة. وهذا يعني ما ذكرناه من تفصيل، إما واجب على الأعيان وإما أن يكون واجبا كفائيا. أما الواجب على الأعيان هذا لا يسع المسلم أن يجهله، يجب عليه أن يأتي به، وإن أتى به ليصحح معتقده ويصحح عبادته فهو محمود وهو مأجور وفيه خيرية. القسم الثاني وهو العلم الواجب الكفائي، أي العلوم التي ينبغي أن تكون في الأمة، كعلم مثلا اللغة وعلم أصول فقه وعلم مصطلح وعلم تجويد وعلم قراءات، هذه علوم ينبغي أن تكون في الأمة، لهذا فحكمها فرض على الكفاية، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، فيكون تكميل هذا العلم تكميل للخيرية أيضا التي تكون في الإنسان. فهذا الحديث حديث عظيم، وهو وبدأ به لأنه أيضا أساس كل خير في هذا الباب، من يرد له بخيرا يفقهه في الدين. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أحرص الناس على التعلم، على التعلم، ومن فاته شيء حاول إدراكه، كما جاء عند البخاري، وبوب البخاري بهذا في صحيح في كتاب العلم باب التناوب في العلم، وذكر حديث عمر رضي الله عنه لما كان يتناوب هو ورجل من الأنصار ينزل يوما على رسول الله وينزل الأنصاري يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتيه بخبر هذا اليوم، وهذا من حرصهم رضي الله عنهم على ذلك. طيب الحديث الثاني في الحث على طلب العلم، وساق بسنده عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقيل أن يرفع، ثم جمع بين إصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس بعد. هذا وإن كان فيه ضعف إلا أن معناه صحيح، فلا شك أن العالم والمتعلم شريكان في الأجر، لا شك أن العالم والمتعلم شريكان في الأجر، فالعالم له أجره ببذل العلم والمتعلم له أجره بطلبه، وكل مأجور محمود. ولا خير في غير عالم ومتعلم، كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة، والإنسان يبقى طالبا للعلم إلى أن يموت ويطلب العلم على قدر استطاعته، فإن وجب عليه حال من الأحوال وجب عليه أن يتعرف على حكم الله سبحانه وتعالى فيه. قال محمد بن حسين اعقل رحمنا الله وإياك ما خطبك به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حثك على طلب علم ما تقدم ذكره ثم أعلمك أن قبض العلم قبض أهله. فالحديث وإن كان فيه ضعف وإن كان ضعيفا لكنه يشهد له ما جاء في الصحيح صحيح البخاري أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فذهاب العلم ذهاب أهل يا أخوان، ولهذا كما ذكرنا بالأمس في قول الله سبحانه وتعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قالوا بموت العلماء. ثم أعلمنا أن الخير إنما هو في من يطلب العلم ومن يعلم العلم، فمن لم يكن كذلك فلا خير فيه. يبقى شوف الترتيب، ما يريد له خيرا يفقهه في الدين، وهذا يكون فين؟ يكون في المعلم ويكون في الطالب. كيف تطلب العلم وتسنى لك إلا على يد شيخ تسأل؟ ولهذا حاجة الناس إلى العلماء أكثر من حاجات من الطعام والشراب، حاجة الناس إلى العلماء هي حاجة الأمة إلى الأنبياء. حاجة هل الأمة هذه يصلح أمرها بلا نبي؟ لا يمكن، فكيف يصلح أمرها بلا ورثة نبي؟ فإن تخيلنا أن الأمة تصلح ولو لم يبعث فيها نبي، تخيلنا أن الأمة تصلح ولو لم يكن فيها علماء، لأنهم القائمون بشريعة الله تبارك وتعالى والمبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعقل رحمنا الله إياك ما خطبك به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حثك على طلب علم ما تقدم ذكره ثم علمك أن قبض العلم قبض أهله، ثم علمنا أن الخير إنما هو في من يطلب العلم ومن يعلم العلم ومن يعلم العلم، فمن لم يكن كذلك فلا خير فيه. ثم عقل نداء الخطاب واطلب من العلم ما ينفي عنك الجهل وتعبد الله تعالى به وتريد الله تعالى به، فإنه عليك فريضة وعلى كل مسلم، وكقوله اطلبوا العلم ولو بالصين، لكن هذا حديث باطل. الحديث الثالث الأعمال بالنيات، ساق بسنده عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال محمد بن حسين، حديث النية ذاك الحديث العظيم، قال محمد بن حسين اعلم رحمنا الله رحمنا الله وإياك أن هذا الحديث أصل من أصول الدين، لا يجوز لأي أحد من المسلمين أن يؤدي ما افترض الله عز وجل عليه من فريضة ولا تقرب إليه بنافلة إلا بنية خالصة صادقة لا رياء فيها ولا سمعة. يعني نقول الحديث دال على أنه أصلا شرط الصحة النية، وشرط النية أن تكون صالحة خالصة له سبحانه وتعالى، فعمل بدون نية ما يقبل، إنما الأعمال بنيات، فعمل بدون نية ما يقبل. توضأ الإنسان أتى بأعمال الوضوء لكن لم ينوي رفع الحدث، الغسل ولم ينوي رفع الحدث، أعمال الصلاة ولم ينوي التعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأقوال والأعمال المخصوصة، إذا ليس له صلاة. ثم هذه النية يقبل العمل بها إذا كانت خالصة، يبقى عندنا نية يصح العمل بها ونية يقبل العمل بها، فلا بد من وجود النية. ومن لا نية له مجنون، مجنون من لا نية له مجنون. وإذا يعني عمل أي عمل وليس له نية فيه فإنه مجنون. لكن النية إما أن تكون تعبدية وإما أن تكون عادية، فالذي يغسل يديه إما بينظف يديه وإما بيتوضأ، إما بيتوضأ وإما بينظف، إنما يقول لك والله أنا ما لي نية، ما أدري أنا ما لي نية، لا أنا بتوضأ ولا بتنظف، وما بتعمل إيه حركات يعني غير إرادية مثلا، فما بقي إلا أن تكون مجنونة. أنا الآن أحرك هذا القلم، أرفع يدي، أفعل كذا، أنظر، كل هذا عندي إرادة في هذا الأمر، إرادة في حصول هذا الفعل. فإن ارتفعت يدي هكذا من غير إرادة مني هذا شيء ثاني، يبدأ إما بي علة رفعت يدي أو رعشة ترتعش يدي بدون كذا، لكن حركة يدي هذه فيها إرادة، الإرادة هي النية، فالنية يصح بها العمل ويقبل بها العمل، يقبل أي يؤجر الإنسان. لكن لو الإنسان صلى صلاة فيها مثلا رياء، هذه الصلاة لا يقبل له أجر فيها، لكن هل يطالب بإعادتها؟ هل يطالب بإعادتها؟ هذه مسألة ثانية. إنسان صام ورأى في صيامه هل يبطل العمل أو لا؟ دي تفصيل عند أهل العلم في هذا الباب. أما القبول فإن القبول منوط بالنية. قال محمد بن حسين ولا يريد بها إلى الله عز وجل ولا يشرك فيها مع الله غيره، أي عمل، لأن الله قال من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما خلص له وأريد به وجهه لا يختلف فيه العلماء. فإن قلت فأي شيء معنى هذا الحديث في الهجرة؟ يعني فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر من مكة المدينة وجب على المسلمين جميعهم ممن هو بمكة أن يهاجروا ويدعوا أهاليهم وعشائرهم وذريهم يريدون بذلك وجهه عز وجل لا غيره، تجب الهجرة من مكة وقتها لأنها كانت دار كفر. أما بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لها فلا هجرة من مكة، ليه؟ لأنها أصبحت دار إسلام، دار إسلام. ليس معناه أنك أنت لا سفر من مكة، تكون في مكة، لو واحد في مكة وقال أنا أسكن في القاهرة مثلا فنقول له أنت آثم لا هجرة، لا، الهجرة هي الترك لعلة، علة الكفر، فالهجرة التي هي علتها الكفر تنتقم بلاد الكفر عند عدم استطاعة إظهار دينك، هذه سقطت بفتح مكة. أما الإنسان يسافر من هنا إلى هنا فكثير من هؤلاء قد انتقل إلى غير مكة. قال فكان الناس يهاجرون على هذا النعت، فأثنى الله تبارك وتعالى على المهاجرين في كتابه في غير موضع، وذم من تخلف عن الهجرة بغير عذر وعذر من تخلف بعذر إذا كان لا يستطيع أن يخرج من مكة مهاجرا في الظاهر، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قد شمله الطريق مع الناس والسفر. ولم يكن مراده الله تعالى ورسوله، إنما كان مراده تزويج امرأة من المهاجرات قبله، أراد تزويجها وأراد الدنيا، فلم يعد في المهاجرين وكان الطريق قد شمله مع الناس والسفر، لكن خرج بغير هذه النية، وخرج من وطنه إلى أن نيته مفارقة لنيتهم، وهم أرادوا الله ورسوله، وهو أراد تزويج أم قيس، فكان يسمى المهاجر أم قيس، فعلم ذلك. وصار هذا أصلا كل من عمل عملا لله سبحانه وتعالى قبل منه، فمن أشرك مع الله عز وجل في النية تركه الله سبحانه وتعالى وعمله. وكما قلنا صار هذا الحديث في كثير من أبواب العلم، حتى عده البعض ربع الإسلام أو يدخل في 70 بابا من أبواب العلم، فهو حديث جليل جدا. الحديث الرابع الحديث عن أركان الإسلام، وذكر حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت. قال محمد بن حسين: اعرف معنى هذا الحديث تفقه إن شاء الله. اعلم أنه لما بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعو الناس إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن قال صادقا من قلبه ثم مات على ذلك دخل الجنة، ثم فرضت عليهم الصلاة بعد ذلك فصلوا، ثم هاجروا إلى المدينة، ثم فرضت عليهم الفرائض حالا بعد حال. فمن قال صادقا من قلبه ليشهد أن لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة، يوما كان الإسلام هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. من قال صادقا من قلبه قد أتى بالدين كله، لا أحد يقول ما حكم من مات قبل الصلاة، أو مثلا يقول أن تارك الصلاة لا يكفر لأن هناك من مات ولم يصلي. نقول من هم؟ يقول الذين ماتوا في صدر الإسلام. نقول هل فرضت الصلاة حتى يكونوا تاركين لها؟ هو ترك الصلاة، هو ما ترك الصلاة، إنما ترك الصلاة إذا فرضت عليه ثم تركه، لكن هو لم يأتي بالصلاة لأنها لم تكن فرضت عليه وقتها. لهذا هو هنا نبه قال: ثم فرضت عليهم الصلاة بعد ذلك فصلوا، ثم هاجروا إلى المدينة، ثم فرضت عليهم الفرائض حالا بعد حال. كلما فرض عليهم فرض قبلوه، مثل صيام شهر رمضان ومثل الزكاة، ثم فرض عليهم الحج من استطاع إليه سبيلا، فلما آمنوا بذلك وعملوا بهذه الفرائض قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا بقى كمل الإيه؟ الدين وتمت النعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فمن ترك فريضة من هذه الخمس وكفر بها وجحدها لم ينفعه التوحيد ولم يكن مسلما إذا تركها جاحدا به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وقال ابن مسعود: إن الله عز وجل قرن الزكاة مع الصلاة، فمن لم يزكي فلا صلاة له. ولما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع أهل اليمامة عن أداء الزكاة وقالوا: نصوم ونصلي ونزكي أموالنا، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه ومعه جميع الصحابة حتى قتله وسباهم، وقال: تشهدون أن قتلكم في النار وقتلانا في الجنة، كل ذلك لأن الإسلام لا يقبل بعضه دون بعض، فعلم ذلك. لا يقبل بعضه دون بعض يعني إيه؟ يعني إذا جحد شيئا منه كان حكمه حكم من جحد جميع الأركان، أما من ترك شيئا مع عدم الجحود فهذا الذي تنازع فيه العلماء في المباني الأربع ولم يتنازعوا في غيرها. وهذه مسألة، ومسألة ترك العمل الذي هو في الإيمان هذه مسألة أخرى. فلا يقبل بعض الدين دون بعض إذا كان الإنسان جحدا لهذا البعض، فمن أتى الدين كله إلا الصيام جحده كفر إذا علم، ومن أتى الدين كله إلا كذا كفر إذا علم، ومن أتى من الدين ما يعلمه ولم يعلم واجبات أوجبها الله فإنه لا يكفر بذلك ولا يأثم، لأن ذلك منوط بالعلم. فمن خفي عليه ذلك ولو على الناس في البلدة كلها فإنهم لا يأثمون، كما يشير إلى ذلك حديث حذيفة الذي يكون في آخر الزمان يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا إلى آخره، فقط يقولون الله الله، في رواية لا إله إلا الله. قال صلة بن أشيم فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ تنفعهم في طيب ليه؟ لأن صلة بيبنى على الإسلام الكامل الإسلام التام. يقول هذا ما الذي ينفعهم من إسلام في هذا؟ فقال بل تنفعهم، بل تنفعهم. ولهذا الذين يقولون بأن الإيمان يصح بدون عمل يستدلون بهذا الحديث، يقولون طيب أدى حذيفة رد على صلة بن أشيم وقال بل تنفعهم بل تنفعهم، مع أنه ما عندهم شيء إلا لا إله إلا الله. نقول لأنك بليد لا تفهم، وما أكثر البلداء. فإن الإسلام ما هو أصلا في وقتها في هذا الحديث؟ ما الإسلام؟ لا إله إلا الله. هل هناك صلاة وصيام وزكاة يعلمها الناس ثم تركوها؟ وإنما المسألة محل البحث هي ماذا؟ صلاة تعلمها وزكاة تعلمها وحج تعلمه وأعمال تعملها، ثم لم تأتي من ذلك بشيء. أما من علم فليست المسألة هي مسألة البحث، وعليه يحمل حديث الرجل الذي قال لا إله إلا الله وطاشت صحائف السيئات 99 سجلا. كل هذا أحوال تناسب مقامها بحيث لا تتعارض الأدلة. فهناك مقام كان الإسلام فيه لا إله إلا الله في أول الإسلام، وإنما نزلت الفرائض تباعا فريضة وراء فريضة. أنت تحسدنا على الحج قبل ما يفرض العام التاسع وتقول هذا يدل على أن الحج على التراخي لأنه المسلمون في مكة ما حجه، هو كان على المسلمين في مكة حج، ثم يكون في آخر الزمان لما يجهل الناس الدين ما عاد إلا الإيه؟ إلا كلمة التوحيد. فالشريعة ما تلزم إلا بالعلم، الشريعة ما تلزم إلا بالعلم، فمن ورضه العلم خلاص. رجل أسلم في مكان بعيد في بديهة بعيدة ما يعلم عن الإسلام شيء إلا الشهادة، ولا يعلم أن فيه صلاة وصوم وزكاة، وبعد 10 سنين جاءنا فعلم أن الإسلام صلاة وصيام وزكاة وكذا، هل يؤمر بقضاء ما مضى؟ ما يؤمر بقضاء ما مضى، طالما أنه ما فرط فلا يؤمر بقضاء ما مضى. والصحابة رضوان الله عليهم صلوا إلى بيت المقدس بعد نزول الصلاة إلى الكعبة وأمروا بها إلى الكعبة، فهناك من الصحابة من كان يصلي في عوالي المدينة ولا يعلم الحكم، حتى جاءهم الرجل فوقف عليهم وقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فضار وهم كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإعادة ما مضى من الصلاة صلاتين أو ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم أبطل صلاتهم تلك لأنهم صلوا بعضها إلى بيت المقدس بعد نزول الحكم وبعضها إلى الكعبة، والنبي ما أبطل. ليه؟ لأن النبي ما كلفهم ولا كلفهم إلا بإيه؟ إلا بما علموا. نعم. الحديث الخامس عن أركان الإيمان، وذكر حديث يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر معبد، فانطلقنا أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. هذا الواجب، الإنسان إذا أشكل عليه أمر يسأل العلماء ولا يعمل بنفسه ولا يكتهد برأيه، إنما يسأل العلماء عما يشكل عليه، لا سيما الأثبات من العلماء الصحابة رضوان الله عليهم والعلماء الأثبات الثقات، يسألهم الإنسان عن شيء يقع به. فهؤلاء قالوا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا عما يقول هؤلاء في القدر. هذا ذكرنا بالأثر الذي خرجت طائفة فيه تبعا للخوارج، ضحك عليهم الخوارج ومشوا معهم وخرجوا للحج، وقالوا بعد الحج نحج الأول، طبعا الخوارج عباد، نحج الأول ولما نخلص كده بتوفيق الله يعني وفضله والحمد لله كده نختم نجعل الإمام نشيله ونخرج على الناس بعد ما نخلص الأول نخلص وبعد ما نيجي نشيل نخرج على الناس. وهم يمرون وجدوا الصحابي الجليل جابر، قالوا نجلس نسمع. جلسوا سمعوا السنة وحديث الشفاعة. الشفاعة ايه ده انت بتقول ايه؟ وناقشوا جابر بن عبد الله رضي الله عنهم فرجعوا جميعا والحمد لله. وعليه فالرجوع الى علماء الامه نجاة، لكن تركب انت راسك شيطانك، وان الشيطان لا يزين لكل احد عمى. يبقى اضل خلق الله وقاعد بفكر انه هو شيخ الاسلام. قل هل نبيكم يخسرون اعمالا الذين ضل سوف في الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. واخد بالك؟ وهذا من اعظم العقوبه، وهي عقوبه الاستدراج. عقوبة الاستدراج تتعبد الله بالجهل، تكون أجهل من دابة أهلك ومع ذلك تحسب أنك تحسن صنعا. فلا شك أن الخوارج كانوا على ذلك، والجميع على ذلك، والصوفية على ذلك، وكل صاحب هوى على ذلك يحسب أنه يحسن صنعا. قد أقول لك لماذا لا تكون أنت على ذلك؟ طب ما لعلك أنت على ذلك. نقول صح، لعلي فعلا أنا على ذلك. فنحن نريد ضابطا بحيث يتبين لك أنك لست على ذلك. أنني أتمسك بكتب السلف، كتب السلف، وكتب السلف نجاته. تقرأ وتعمل، مش أمسك الكتاب ما بوش فايدة، أنا عايز حتة منه وخلاص. كل ده سيبنا منه، انا عايز بس ايه حته منه، اخدت جزء منه خلاص. هنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ايوه انا عايز دي. طب هنا الجهه ديت وان طائفتان ماليش دعوه، انا عايز ده وانا بقرا كتب السلف. يبقى انت لا تقرا كتب السلف بفهم من. ولهذا انا بقى اقول انا قفلت الكتاب وفهمت واحد اثنين ثلاثه. الفهم ده يخالف ما في الكتاب ولا يوافقه؟ يخالفه، أقوم أعزكم الله أضعه تحت قدمي، أشوف حذاء كده قديم وأضع رأي تحت قدمي. مش أقول لا 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 أنا من حق أفهم برضه، يعني ما إيه يعني ما ده فهم الأجري، إنما ده أنا ابن البيلي. إيه يعني ده إيه ده الأجري؟ يعني الأجري رجل وأنا رجل خلاص. إن وجدتم ذلك فاشهدوا أن قد ذهبت عقولنا. أول ما تلاقوا ذلك يبقى احنا ايه احكموا بالثلث بأننا مجانين، ولا حتى مرضى نفسيين. المريض النفسي ممكن يكون عنده شوية عقل، أما المجنون فلا عقل فيه. لهذا لابد الإنسان يعرض علمه وفقهه وما يراه، لابد أن يعرضه على علماء السلف. إن قال لك ممكن يقول لك ما فيش حد في العصر خالص ولا في الأمة أصلا أرجع له. ماشي يا سيدي، طبعا هذا ضلال، لكن ليه؟ لانه ما في عصر يخلو من القائم لله بالحجة. ومش لازم يكون القائم لله بالحجة في قدر ابن تيمية ولا في قدر احمد، والا يبقى اغلق هذا الباب من 400 سنة ولا 500 سنة مضوا. لكن لنفرض هذا موجود كلام ابن تيمية، وموجود كلام الاجر، وموجود كلام احمد، وموجود كلام الائمة، اعرض كلامك على هذا، هل هو موجود؟ هل هو نفس الفهم أم لا؟ هل هو نفس الفهم أم لا؟ أما الإنسان يركب رأسه ويمضي ويمشي هنا وهناك بدون فقه ودراية، فهذا ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وسيأتي اليوم الذي يقولون فيه إذا ما رجعوا إلى الصواب وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لأن الدين ما يؤخذ بالأذواق، ولا يؤخذ بالإلهامات، ولا يؤخذ بالإشارات. الدين يؤخذ بقال الله قال الرسول. عندك قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف عندك يبقى على عيني وعلى الرأس، الحق معك، ما عندك راجع نفسك، تب إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. لكن أكون على ظن وهكذا اللي عندي خلاص، كأي واحد يسلك طريق الضلال ويحسب أنه يحسن صنعا. من في الأمة من أهل الضلال يقول إني على ضلال؟ كل يقول إني على الحق، خلاص أنت واحد من دول، من الجملة 72 فرقة، اللي يقدم ذوقه واللي يقدم عقله واللي يقدم إمامه المعصوم، كل واحد يحسن صنعه. هو لما يجي الإيراني يقبل مقصورة الحسين وما ندري هو الحسين بتاعهم ولا بتاعنا، لما يجي يقبل مقصورة الحسين هو بيقول يقول إني ضال؟ ده هو بيفتح فتحا مبينا، ده هو جاي يفتح مصر. عندك ضال، ليه عندك ضال؟ لأن تعلم ذلك من كتاب الله وسنة رسوله، لكن هو عند نفسه أنت الضال. كذلك أنت أيضا الآن تظن أن الناس ضلال إلا أنت، ولا تعي أنك الضال دون الناس. تعرفون قصة الرجلين اللذين طافا بالبيت وهما خارجية، واحد شيخ واحد تلميذ اقتنع بالشيخ، فقال طبعا الشيخ ما هو بيوصل له في هذا الحج والموكب الكبير، قال أتدري هؤلاء؟ انظر إلى هذا الجمع، فإنه لن يدخل الجنة أحد إلا أنا وأنت. لا تلك التي لا تقبل بقى، يعني ما احنا بنكفر المسلمين بس مش للدرجة دي يعني. فقال لا هي لك، وتركه ومضى. خليها لك بقى، ترى ما الجنة بتاعتك، الجنة تدعوني إليها، هي الجنة اللي أنا وأنت ندخلها، دول كلهم مش هيدخلوا، يبقى إذن ليست الجنة، هي جهنم، لأنك دجال، والدجال الأكبر في الآخرة هيقول كده برضه، شوفوا دي جنة، دي نار، وجنته النار، وناره الجنة. لكن من يعي هذا؟ يعي هذا العالم، يعي هذا من يقرأ بين عينيه كاف فاء راء، وما يقرأها صاحب اللغة، إنما يقرأها من ملأ الإيمان قلبه. ما يقرأها صاحب لغة سهلة كاف فاء راء كلنا عارفين، لا ما يقرأها إلا من وقر الإيمان في قلبه. فإيمانك هو الذي يقرأ وليست ثقافتك وعلمك. فاحذر أن تعجب بنفسك، فإن أكبر منك وأزكى منك طاف معاهد الدنيا كلها، ولولا أن تداركهم الله برحمة منه لعصبوا ولقوا الله على أفضل الأعمال، ولكن كان فاتهم من خير وبيان. فيقول أحدهم طفت المعاهد كلها، أنا ما خليت حاجة إلا عملتها وركبتها واعتقدتها علوم الكلام، وفي النهاية أقول ليتني أموت على ما أتت عليه عجائز نيسبه، ولست بأزكى منهم ولا بأعقل منهم ولا بأعلى منهم نظر. لهذا أدرك نفسك من الآن، حسب الأربعون النووية بس الحمد لله، وفهم فهم العلماء، كل حديث فهم فهم العلماء. قال الأجري فهم الأجري. فاحذر، احذر يا عبد الله أن تكون من هؤلاء وتعجب برأيك، واعلم أن خطر إبليس كان في ذلك. ولو أن إبليس عاين أن الآمر هو الله سبحانه، وأن الله لا يسأل عما يفعل لما فعل، وإنما أبى واستكبر وظن أنه على الحق المبين، ولم يقل أنا كفرت برب العالمين مع سبق إصرار وترصد بدون شبهة، إنما قال خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ يعني إذا ركب عقله وظن وحسن لنفسه صنعه، فاحذر أن تكون من هؤلاء. ولو كان الأمر هو فضلا عن العالم، يعني تقول بنا أنا العالم مش مقتنع به، أصل الكتاب مش مقتنع به، وفكر أنت أعلى من العالم، ولو جاءت شيخ الإسلام هتبقى كده؟ لا والله، ولو رب العالمين. لأن لم تكن آفة إبليس أن الذي أمره هو غير مقتنع به، لا أبدا، ده الأمر هو الله. لكن الضلال، لكن الضلال رتب، ولا يغزو قلب الضال أحد، ولا مقنع للضال من أحد، ولا يمنع ضلال الضال فضل أحد. هل جهل من قتل عثمان فضل عثمان؟ أجهل ذلك؟ يعلمون أن عثمان مبشر بالجنة، يعلمون أن عثمان ذو النورين، يعلمون أن عثمان 1-2-3 ألف. وما هي القضية؟ القضية أنهم قالوا لم تتوافر الشروط وتنتفي الموانع، وجد من الموانع ما يبطل الشروط. وما المانع عندكم يا قتلة عثمان؟ المانع أنه يولي أقاربه، أنه يخوض في الأموال. فأولا ثبت المانع، أنت تحاسب عثمان في مال، أنت تحاسب عثمان في مال للمسلمين، وهو الذي وضع خالص ماله لله ورسوله. طب استحي على نفسك، شوف لك حاجة تانية. أنت تحاسب رجلا يجمع من أموال المسلمين يبني مسجد معاه 15 جنيه، تحاسبه وهو عامل مجمع ب15 بمليون أو بمليون ونصف، أي يصدقك عاقل؟ طب قل شفتم امرأة بلاش إنه خد 15 جنيه، ما هو اللي هيبذل المليون ونصف من خالص ماله هيسرق، ما بلاش ماله دي مع عثمان، ما بلاش ماله أيها الضال، ما بلاش ماله يوم أن لم تكن أنت ولا أبوك ولا أبو أبيك، حين كان مال عثمان يبني الله به الإسلام، ما بلاش، ما بلاش دي. لكنه العمى، ولهذا قال هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضاق به المسجد وأراد أن يوسعه وأراد أن يشتري بجواره، فقال من اشترى هذا فله الجنة، فاشتريته بخالص مالي، وأنتم تمنعوني اليوم أن أصلي فيه ركعتين. من اللي سبحان الله سبحان الله، تبني المسجد وتمنع من الصلاة فيه؟ أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وبئر روما موجود، فقال صلى الله عليه وسلم من اشترى بئر روما فله الجنة، فاشتريته بحر مالي، وأنتم تمنعوني اليوم أن أشرب منه شربة؟ فالذي يركب رأسه يا إخوان ما ينفع معه، أنت مش عاجبك في هشام، مش عاجبك في أحمد، مش عاجبك إبراهيم، لأن أنت بتعرفش من أهل الجنة ولا لا. يعني إيه؟ يعني لو نزل بهم السماء أنت في الجنة خلاص. والسؤال بقى، لماذا ما نهى هذا قتلة عثمان وقد علموا أن عثمان في الجنة؟ لأن إبليس هيطلع لك إيه؟ حاجة جديدة، موجود بس في مانع. زي بعض الرافض كده يقولك ايه، في الفضائل بس هم ارتدوا بعد النبي، وجد المانع الردة، فانت اي نص هتجيبهولي باطل. ليه؟ لانهم ارتدوا بعد موت النبي، وعندنا دليل. امال ايه دليل؟ ايه هو الدليل؟ الدليل في الشرب من الحوض، النبي يقول يا رب أصيحابي، فيقول إنك لا تدري ماذا حدث بعدك، أو أصحابه ارتدوا. لهذا الضلال لا نهاية له. أدرك نفسك، أدرك نفسك، ضلال ما في ماله نهاية، ماله نهاية. ليه؟ لأن توصل إن كل ده باطل، كل ده باطل، كل هذا باطل، بس فين الحق؟ في قلبي، حدثني قلبي عن ربي. هذا هو الضلال البعيد. لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله فسألناه، هو ده الواجب بقى. هذا هو الواجب على أمة الإسلام، الواجب على من بصره الله عز وجل بالحق. فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوافقنا عبد الله بن عمر داخل المسجد فاكتنفناه، نعم الصحابي عالم، فاكتنفناه أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره. شوفوا الحرص يا أخواني، شوفوا الحرص، لا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر، لا واحد يتكبر أن يسأل ولا واحد يستحي أن يسأل، هتبقى جاهلا. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، قلت له يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبالنا أناس يقرؤون القرآن ويعدون للعلم، يعني طلبت إيه؟ طلب بطلب علم، مش ناس عوام، مش ناس عوام، وإنما أناس يتقفرون العلم ويطلبون العلم. وهذه المشكلة العام قد نكون مشكلة بعض الأوقات، يعني خاوي على وفق ما تضع له فيه. أما هذا الذي يركب رأسه ماذا تصنع له؟ عنده ابن تيمية وعنده أحمد وعنده ابن عبد الوهاب وعنده البخاري وعنده مسلم، بس على مزاجه، لو ما عندوش أحسن. واحد ملأ الكأس، ملأ الكأس نجاسة، هتحط له فين؟ ينكب. لكن لو كان الكأس فارغا لا أمكن أن تضع فيه شيئا ثم شيئا. ولهذا إذا أراد هذا يعمل إيه؟ يوم يكب الكأس ويجي نظيف. هنا بقى تقدر إيه؟ اللي بيسميها العلماء التخلية ثم التزكية. فيزعمون الأخدار وأن الأمر أنف، فيزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني أن الله ما يعلم عن أفعال العباد قبل أن تقع. قال فإذا لقيتمون فأخبروهم أني منهم بريء، لهم مين ولا أسماءهم إيه ولا كذا مباشرة، وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم ملء الأرض ذهبا وأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه ذلك حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بين نحن، شوف العلم المسند يا أخوان، علم مسند مباشرة، أراد أن يثبت الإيمان بالقدر وأنه ركن من أركان الإيمان، من جحده هذا الركن فإنه يكون كافرا. بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منا، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، وما الإسلام؟ قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان شهر رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا أنه يسأل ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فتعجبنا أن يسأل أنه يسأل ويصدقه. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بعلامة من السائل. قال عمر رضي الله عنه فلبثت ثلاثا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر هل تدري من السائل؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. وهذا أيضا ينضاف إلى فضيلة العلم وآداب العلم، أيضا فضيلة العلم، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل ليعلم الأمة بالطريقة التي تستوعب الأمة العلم فيها، فنوع، حصل التنوع في العلم بالوحي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم مثل صرصرة الجرس، وبالوحي يأتي على صورة رجل. قال محمد بن حسين اعلم رحمنا الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمكم في هذا الحديث أن جبريل إنما سأل النبي عليه السلام بحضرة أصحابه، إنما أراد أن يعلمهم أمر دينهم، فينبغي المسلمين أن يعلموا. ده إشارة إليك، إذا كان جبريل أتى يسأل النبي فإنما أراد من وراء ذلك أن تعلم الأمة، فلابد أن تعلم، وفيه أدب الطلب. انظر جبريل عليه السلام أتى في صورة من؟ صورة السائل متواضع، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع يديه على فخذيه. أما قوله وسؤاله عن الإسلام فقد بينا لك في الحديث قبله. وأما الإيمان فواجب على كل مسلم أن يؤمن بالله وبجميع ملائكته وبجميع كتبه التي أنزلها الله على رسله، وبجميع أنبيائه، وبالموت وبالبعث من بعد الموت، وبالجنة وبالنار، وبما جاء في الأحاديث مثل أن يؤمن بالصلاة والميزان والحوض وشفاعته وبعذاب القبر، وبقوم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، وبالساعة، وأشبه هذا بما يؤمن به أهل الحق من أهل العلم، ويجحد أهل البدع والأهواء والضلالة. ومن حضرناهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحضرناهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. شوف هذا المنهج، تحذير من الأهواء والبدع. حضرنا النبي، الصحابة حضرونا، تابعون علماء المسلمين، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتتبرأ مما لم يؤمن بالقدر، كما تبرأ منهم ابن عمر، تتبرأ من هذا. وقوله أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعلم أنه من عبد الله فيعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع على عمله، يعلم سره وعلانيته، يعلم ما تخفي من عملك وما تبدي منه، وما تريد بعملك، تريد الله أو غيره، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما أنتم عليه فاحذروه. فمن راعى هذا بقلبه وبعلمه خشى الله تبارك وتعالى. الله أكبر. من راعى ذلك بقلبه وبعلمه خشي الله تبارك وتعالى وخافه وعبده كما أمر. فمتى يعبد العبد ربه؟ إذا أمر، إذا راعى ذلك بقلبه وبعلمه. كما قلنا الخشية علم الله سبحانه وتعالى، علم بمقامه عز وجل. فإن كنت عن هذه المراعاة في غفلة فإنه يراك، ثم إليه مرجعك فينبئك بما كنت تعمله، فاحذر الغفلة في عبادتك إياه، احذر الغفلة، فإن غفلت عنه ما غفل عنك، اعبده كما أمرك لا كما تريد. يا سلام، الله أكبر. اعبده كما أمرك لا كما تريد. فكل أهل الأهواء عبدوا الله كما يريدون لا كما يريد. فاللهم اجعلنا على ما تريد لا على ما نريد. فإن العبد إذا عمل على ما يريد كان عمله على خلاف ما ربه يريد. إنما المراد من الله عز وجل بينه ووضحه وأنزله في كتابه، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه رأيك في العبارة دي يا شيخ صلاح بقى؟ قولها كده، لا كما تريد أنت. نعم، فاعبده كما أمرك لا كما تريد، واستعن به واعتصم به، فإنه لا يقطع بمن لجأ إليه. الله أكبر. فإنه لا يقطع بمن لجأ إليه، وقد ضمن لمن اعتصم به أن يهديه إلى صراط المستقيم. فإن الله أكرم وأجود من أن ينطرح العبد بين يديه، وأن يأتيه بلسان الحال وعجبت إليك ربي لترضى، وأن يقول إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أترى الله يرده؟ حاشاه. لو جئت كريما من البشر فألححت وتعطفت ما نظنه يردك، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ من لجأ إليه فقطعه؟ من أعلن إفلاسه بين يديه فخذله؟ من طلب الهداية بصدق فأضله؟ من تقرب إليه شبرا فلم يتقرب إليه ذراعا؟ من تقرب إليه ذراعا فلم يتقرب إليه باعا؟ من أتاه يمشي فلم يأتيه هرولة؟ من أحسن الظن به فلم يذكره ويجعله عند حسن ويجعله عند ظنه به؟ فالعيب فيك، والآفة منك، والخذلان أنت سببه، والضلال أنت قلمه، والانحراف أنت لسانه، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم، أما الذين اهتدوا فزادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لن يمسسهم سوء. هذه عادة الكريم، عادة الكريم مع عباده. لهذا فما أحوجك كل نفس وكل طرفة عين أن تعمق تعلقك باهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، لا تسألها نبيا فإنه لا يملك، ولا ملكا فإنها ليست عنده، ولا وليا فإنها ليست في يده، إنما تسألها من؟ رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال اذهب فلن يضيعنا. فلله حق لا يكون لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فاحذر أن تتحول. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدون أهدكم. فاعبده كما أمرك لا كما تريد، واستعن بالله واعتصم به، فإنه لا يقطع بمن لجأ إليه، وقد ضمن لمن اعتصم به أن يهديه إلى صراطه المستقيم. الحديث السادس عن القضاء والقدر. ساق بسندية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر ب4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال محمد بن حسين أيها السائل اعلم أن الله عز وجل قد فرغ من الرزق العباد، وأن كل مسترزق رزقه لا يزاد فيه، ولا ينقص حتى يأتيه آخر أجله، كذلك الأجال لا يزاد أجل على أجله ولا ينقص منه حتى يأتيه آخر أجله، وكذلك كتب الله عز وجل عمل الذي يعمله خيرا كان أو شرا، وكتبه شقيا أو سعيدا، وكذا العباد يسعون في أمر قد فرغ، والإيمان بهذا واجب، ومن لم يؤمن به كفر. الحديث السابع تابع للقضاء والقدر، وهو حديث علي رضي الله عنه ساق بسنده إليه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرب قد قال، هذه فأخطاء كثيرة يا إخواني الطبعة هذه، قال: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه ثم جعل ينكت من مخصرته، ثم قال: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها في الجنة أو في النار، وقد كتب شقية أو سعيد. فقال رجل: يا رسول الله، أولا نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاوة سيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر لعمله، من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرف: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلم رحمك الله أن الإيمان بهذا واجب، قد أمر الله به العباد أن يعملوا بما أمروا به من الطاعة وينتهوا عما نهوا عنه من المعصية، والله بعد ذلك موفق من أحب لطاعته ومعصيته على من أراد ظالم لهم، يضل من يشاء ويهشأ يسأل عما يفعل، أحب من عباده الطاعة وأمر بها فكانت بتوفيقه، الله أحب من عباده الطاعة فأمر الله سبحانه وتعالى بها كما جاء في القرآن، فكانت بتوفيقه أي بإعانة الله سبحانه وتعالى لعبده، وزجر عن المعصية وأراد كونها غير محب لها، وأرادها كونا يعني كونا غير محب لها ولا آلهة، لأن الله سبحانه وتعالى وإن قدر المعصية إلا أنه لم المعصية قدرها ولكنه لم يأمر بها، وإنما نهى الله سبحانه وتعالى عنها، تعالى عز وجل أن يأمر بالفحشاء، قل إن الله يأمر بالفحشاء، وجل أن يكون في ملكه ما لا يريد، أي تعالى الله ألا يكون هذا قدره. شوف الكلام الجميل، شوف قال تعالى أن يأمر بالفحشاء فهو المنزه عن ذلك، إن الله يأمر بالفحشاء، وتعالى أيضا أن يكون في ملكه ما لا يريد، وهو ما يظنه القدرية أن الله ما قدر المعاصي. هذا رحمكم الله طريق أهل العلم من الصحابة، يا سلام، ومن تبعهم بإحسان وأئمة المسلمين، حشرنا الله وإياكم معهم يا أخوان، أسأل الله أن يحشرنا وإياكم معهم. قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وصدق بالقدر فهي العروة الوثقى لا انفصام لها، ومن آمن بالله وكذب بالقدر كان تكذيبه نقصا منه لتوحيده. الحديث الثامن من وصاياه صلى الله عليه وسلم ساق بسنده عن العرباض بن سرية، وهو من الذين نزل فيه: ولا عن الذين إذا ما توكل تحملهم، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وعينهم تفيض من الدم، دخل بعضهم عليه وهو مريض، قال فقالوا له: إن جئناك زائرين وعائدين ومسين. يا سلام يا سلام، تأتيه زائرا وتأتيه متعلما مقتبسا وتأتيه عائدا إن كان مريضا. فقال العرباض: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا صلاة الغداء، صلاة الغداء هي صلاة إيه؟ الصبح، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، يعني موعظة مؤثرة، موعظة مؤثرة. فقال قائل: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع. شوف التفاعل بقى، الحس مش البلادة، يعظ النبي ولا يعظ زي عبد الله بن أبي قاعد ولا غيره، مهما يقول النبي هم أصلا إيه أفلين خلاص، مغلقة قلوبهم، طبع الله عليه، ختم الله سبحانه وتعالى عليه، لا تنفذ بأي شيء حتى ولو كان المتحدث هو الرسول والمعلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب القلوب الحية يتفاعلون. فقالوا نهلا وعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. على طول كده، هذا معتقد النبي صلى الله عليه وسلم. في خلاف ده، ها؟ في خلاف، إذا كان ظالم نطلع عليه. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. والعبد الحبشي يا إخواني ما يكون واليا عند الاختيار، يكون واليا ما يكون إلا اضطرى تغلب، أما عند الاختيار ما يكون. واحد يقول لك دي أصلا دي في الإمرة الخاصة مش في الإمرة العامة، طب والإمرة الخاصة أصلا فيها العبد، الإمرة الخاصة فيها العبد، حتى الخاصة يعني فيها العبد. قال صلى الله عليه وسلم وإن كان عبدا حبشيا، في رواية كأن رأسه زبيبة، يعني زي الزبيبة السوداء، عبد حبشي. هل يجوز النبي يقول خلافة في قريش؟ فعلام صحة الولاة هنا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما قلنا وكررنا كثيرا شرط الولاة عند الاختيار شيء وعند الاضطرار شيء آخر. ولذا يقول لك تعالى يا عم احنا نتكلم عن مقاصد الإمامة، واحد اثنين ثلاثة، أخشانا أتقانا أعلمنا أحسننا كذا تمام الكلام ده كله تمام. طيب إذا ما كان كذلك يبقى تبطل. النبي تكلم عن أفجر الولاة، ستجدون بعد أثرات وأمورا تنكرونها، سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداي، فيما يتعلق بالحكم بالشريعة، لا ده ما عندوش شريعة، يهدون بغير هداي ويستدنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، تكون هلكت أمتي على يد أغيلمة من قريش. شوف الهلكة، النبي يخبر عن ولاه ستهلك الأمة على أيديه، ده من مقصود الولاه، الولاية دي من المقاصد، هذه من المقاصد. فإنه من يعيش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. هذه موعظة عظيمة وأدب جليل. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذن الداء والدواء، فما الداء؟ اختلافا كثيرا. وما الدواء؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. طب هل هذا دليل على أن إجماع الخلفاء الأربعة، على أن قول الخلفاء الأربعة يعد إجماعا، لأن النبي قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وقال اقتدوا بالذين من بعدي؟ الإيه؟ السنة إن لم يخالف إيه؟ فما لم يخالف نص، ما هو ده في كل الصحابة. نعم، يعني طريقة الخلفاء الراشدين، فأنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أرشد طريقة، أما ما يذهب إليه الخلفاء في مسائل العملية قد يصيب الواحد وقد يخطئ، أما مسلكا ومنهجا فإنهم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهذه شهادة من النبي أنهم راشدون مهديون، عضوا عليها بالنواجذ، وهو أعظم ما يكون من عض. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ما يحدث لكم وما تحدثونه أنتم مما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد بن الحسين. في هذا الحديث علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين ولا يسع أهلها. طبعا أيضا من الأئمة أصحاب الإحساس العالي جدا مين؟ الأجر رحمه الله تعالى، مر معنا في كتبه رحمه الله ما يدل على هذا، رجل إمام الإحساس. منها أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم بتقوى الله عز وجل، ولا يعلمون تقواه إلا بالعمل، ولا يعلمون تقواه إلا، انتبه الله يكرمك، ولا يعلمون تقواه إلا بالعمل. طيب قال بعض الحكماء كيف يكون متقي من لا يدري كيف يتقي؟ وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا يتجر في أسواقنا إلا من قد فقه، لا يعلمون تقواه إلا بالعلم، إلا بالعلم. قال بعض الحكماء كيف يكون متقيا، كيف يكون متقيا من لا يدري كيف يتقي؟ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يتجر في أسواقنا أو يتجر في أسواقنا إلا من قد فقه في دين وإلا أكل الربا. ولهذا ابن عبد البر نقل الإجماع على أن يجب على كل من قدم على أمر المؤمنين أن يتعرف على حكم الله فيه. قال ابن عبد البر وكان عمر يرسل عماله إلى السوق فيقيمون منه كل من ليس بفقيه، أي واحد لا يعلم فقه البيع والشراء يقوم يروح تعلم الأول وتعالى بيع واشتري. قال محمد بن الحسين فعلى جميع المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أداء فرائضه واجتناب محارمه. ومنها أنه أمرهم بالسمع والطاعة لكل من ولي عليه من عبد أسود وغير أسود، ولا تكون، لأن ممكن العرب يسترقون، العرب يسترقون على الصحيح أسود ولا حاج عربي، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق أخذ منه استرقاهم فهم عرب، من عبد أسود وغير أسود. ولا تكون الطاعة إلا في المعروف، السمع والطاعة لولي الأمر على العين وعلى الرأس إلا إذا أمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. صح، صدق صدق. ايه بقى الاشكال؟
الاشكال يرد عليه من الروايه الثانيه الناس سموه وان تامر، معنى كلمه تامر يعني تغلى الشخص.
ايوه عبد الحبشي خدكم بكتاب الله، صح. هم عايزين يقولوا ايه؟ لو ما كانش بياخد بكتاب الله يبقى نطلع عليه، صح. هم بيقولوا كده تمام، ليه؟ لان النبي بيقول وإن تأمر عليكم عبد الحج، قال لا مش تأمر، وإن كان عبد الحبشي يأخذكم بكتاب الله، صح. وهو قال سيكون بعد أن يهدون بغير هداي ويستنوا بغير سنتي، إذن هذا من القيادة بكتاب الله، هذا من القيادة بكتاب الله. طيب إذن كيف نفهم؟ طيب ستجدون بعد أثارات أمور تنكرونه، يبقى إذن هذا ليس هذا من كتاب الله. يؤخرون الصلاة عن وقتها، يكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، هذا من كتاب الله. وإنما النص اسمعوا ناخذكم كتاب، أي في السمع والطاعة، أي لا يمنعكم من السمع والطاعة أن يأمركم عبد حبشي طالما أنه يأمركم بطاعة الله، فاسمعوا له وأطيعوا ما قدكم كتاب الله، اسمعوا وأطيعوا ما أمركم بكتاب الله، فإن أمرك بغير كتاب الله فلا سمع ولا طاعة. فهذا في السمع والطاعة، يعني اسمع له وأطع ما كان أمره من كتاب الله فهي تساوي إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، وليس يأخذكم يعني بكتاب الله. إذا ما كانش بيأخذنا بكتاب الله يبقى مش إمام. اسمع سمع الطاعة، هذا ليس مطلقة، ليس متقيد، وإنما مقيدين. ولهذا يقود تقييد، نعم صح في السمع والطاعة، نعم، زي إلا أن تكون معصية بواحا، مش معارض الكفر بواحا، لأن بواحا في السمع والطاعة ليس في الخروج، فالخروج إلا أن تكون كفرا إلا أن ترى كفرا بواح، في السمع والطاعة إلا أن تكون المعصية بواح، فإن كانت المعصية أمرك بالمعصية فلا تسمع ولا تصح. أما الخروج فإنه يكون في الكفر. نعم. دي مع دي ايه؟ في ابو بكر عنده ايه؟ هما يعني هم يفهمون. ايوه صح، ابو بكر بيقول لهم اه، ما هو ده بيؤيد اللي احنا نقول دلوقتي. اما ابو بكر يقول لهم اسمعوا واطيعوا، خد بالك ايه اذا مصدتكم بمعصيه. ايوه اذا مصدتكم بمعصيه، فان عصيت الله ما تطيعونيش. كلام 100%. ايه الاشكال؟ صح، انا امركم بمعصيه اياكم احذرا تطيعوني، لكن قال اخرجوا علي فان امرتكم بمعصيه فالسيف السيف السيف، وبرضو فقوموني قوموني يعني اذبحوني ولا ايه؟ انصحني امرني معروف ان انا منكر، خد بالك. نعم. لا لا لا، معصية ظاهرة يعني، معصية ظاهرة. نعم. احنا في الكام دلوقتي؟ لا ما فيش حاجة اسمها اللي فات ما مات، اللي فات ما مات، لا اللي فات ما مات، لأنه أعلمهم أنه سيكون اختلاف كثير بين الناس، فأمرهم بلزوم السنة. لا، هذا الباب أصلا حبكه الشرع على التفصيل كما حبك باب المواريث. مش احنا عندنا أصحاب فرض وعصبات؟ لا يمكن حد يحط فريضة إيه؟ زائدة، سبحان الله. ودايما دي الأبواب ليه؟ لأنها الأبواب هذه لو وكلت إلى الناس لوضع فرائضها لما اتزن الناس أبدا. ولهذا أهل السنة، شوف أنت تتكلم عن عدم الخروج وكذا، لكنك كاره جدا لكل ما خالف شرع الله، واخد بالك، وتعتصر ألما وكمدا وتكاد تبول الدم إذا رأيت إماما فاجرا. لكن دي حاجة والضوابط حاجة. ليه؟ لأنني لو أرقت الدم بدل من بول الدم، بقى أرقت الدم سيراق دمي وسيذهب الدين وستذهب الدعوة وسيمكن لأهل الفساد، ولا تكون البيئة إلا بيئة الضلال والإحراف. نعم. ولهذا قال السلف 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من سنة بلا إمام، من ليلة بلا إمام، لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أعيش ليلة بلا إمام. طيب ليه؟ مع أنه خلال 60 سنة الظلم والجور فيهم من البلايا ما فيه، لكن كل ده لا يساوي ليلة بلا إمام. ولهذا يمكن أهل مصر جربوا هذا بعض الليالي، وكمان ده إشاعات مش حقيقة، كل بلد كده في نص ساعة الميكروفونات في المساجد، ده في بلطجية، احنا مثلا هنا نقول ايه بلطجية المحلة مش عارف جاية، يقوم هم مثلا في الهرم يقول لك ده بلطجية مش عارف أبو زعبل جاية، واخد بالك. كل واحد نزل يسكر في بيبان ويقف قدام الشارع بالعصي ومش عارف وكذا وراهب، وكل البلد نازله، وكل البلد دي كان بمشاء من شرطة، كل البلد دي بمشاء من شرطة. امين. مش ظابط، ظابط ده حاجه كبيره بقى قوي، ظابط ده يعني ده لما يكون بقى فيه يعني حاجه كبيره قوي. امين. والله يا اخواني قبل الفوضى ديت بقليل جدا جاي بالليل أمين شرطة، أمين شرطة من اللي هما العاديين دول، واخد بالك. العربية وقف العربية ويجي 7-8 شباب واقفين، هو نزل من العربية كله فر، واخد بالك، ملحقش الاثنين بالألم على رقبته، واخد يمين وما يتكلمش، واخد بالك. روح انت بقى المركز دلوقتي، ايه المأمور ذاته؟ مش اللي ايه، مش الأمين الشرطة. ولا تكون الطاعة إلا في المعروف، لأنه أعلمهم أن الناس، فأمرهم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، مثل ما يعض الإنسان بأضراسه على الشيء، وحثهم على أن يتمسكوا بها بالتمسك الشديد، يريد ألا ينفلت منه. شوف، إياك ينفلت، السنة هذه تحت الأضراس، مش عض عليها بالأسنان، أصل السن ده ضعيف، لو حد شد قوي تاخد السن وتمشي، لكن أضراس لا، الأضراس لا، فعضوا عليها بالنواجذ شدة التمسك، ولا تبالي بمن خالفك أيا كان، ولا بالشبهات، حتى لو ما استطعتش أنك ترد على الشبهات، حتى لو عجزت ترد على الشبهات، فأنت مع الأدلة، عبد بالأدلة مش عبد بالشبهات، عبد بالمحكم مش عبد بالمتشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، قلب زائغ الأول، ولهذا لجأ إلى الشبهة، مش بسبب الشبهة لجأ زاغ قلبه، لا، ما يأتي إلى الشبهة إلى زائغ القلب. فإذا رأيتم رجلا يتبع المتشابه، قال النبي كذا، فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم، أدي واضحة، حكم من الله عز وجل، اللي هتلاقيه سايب كتب السنة وماشي حتة في ابن كثير وحتة في كذا، أقسم بالله إنه لمن سماه الله عز وجل، واخد بقى، لأن مش معتقد المسلمين، رواية عند ابن كثير ضعيفة. فانطلق عبد الرحمن بن عوف يستشير النساء، وانت عارف انها ضعيفة، ولا معتقد المسلمين، رواية مكذوبة على أحمد. فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم، واضح. وإذا رأيت الرجل الذي يتتبع المحكم وكتب السنة وتقرأ كتب السنة بأصولها، يبقى أولئك الذين قال الله فيهم إيه؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن الناس زائغ قلب راسخ علم، زائغ قلب تجد بضاعة هناك عند المتشابهات حتى كده، مذكور في رواية المالك، ده حتى عند أبو حنيفة، خد بالك، وهكذا، دي ليس دينا، هذا ليس دينا، إنما هذا المتشابه. مش بقى رواية ضعيفة تكون، مش حد المتشابه أن تكون رواية ضعيفة، لا يا أخواني، وتفهموا أن الذين يتبعون المتشابه إنما يتبعون الروايات الضعيفة فقط، إن الذين يتبعون المتشابه يتبعون ما عارض ظاهره المحكم، ما عارض الظاهر لا في الحقيقة المحكم ولو كان في كتاب الله، لأن الله قال ذلك في كتابه، ما قال ذلك في الروايات الضعيفة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ومنه. إذن هذه الآية ترجع إلى هذه الآية، هذه المحكمة، أنت أخذت الآية المتشابهة وتركت الآية المحكمة، مش لازم يكون ضعيف، مش لازم يكون أفضل. فكيف بقى إذا كنت أصلا حتى في المتشابه ضالا، فتركت الأدلة الصحيحة التي يمكن مثلا أن تقع متشابهة، وأخذت يعني جمعت بين الضعف وبين اتباع المتشابه، ما أدركتش حق الخوارج، الخوارج لما يجيب يأخذ المتشابه خد المتشابه الصحيح، واخد بالك، والجبرية خد المتشابه الصحيح، الجبرية يقولون لا عمل، لا إرادتك ولا مشيئة، لأن الله يقول فلم تقتلوا ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الله هو اللي رمى والله هو اللي قتل، يبقى خد المتشابه إنه الموجود في القرآن الصحيح الثابت في القرآن في سورة الأنفال، إنما أنت لم تجد حتى من المتشابه الصحيح، رحت فين؟ رحت إلى الضعيف والموضوع والمتنازع فيه، لأنك حتى لم تجد ليه بقى؟ زي ما قلنا كده في فرائض المواريث، أنت مش هتجد متشابه في فرائض المواريث في نصيب مثلا البنت إذا انفردت، هات لي كده متشابه صحيح، فين البنت؟ لها النصف، يلا هات لي بقى ما تعارض هذا، ما يعارض هذا، هات لي ما يعارض هذا. فلما كان الأمر محكما ومحبوكا ما يجدون حتى في الصحيح، يعني مثلا أنت ما تيجي في أي مسألة من المسائل زي ما قلنا منهج الخوارج في تكفير العاصي، راحوا إلى آيات في القرآن وأتوا بآيات صحيح، آيات في القرآن ما يقال بها صحيح وضعيف آيات القرآن، إنما يقال صحيح وضعيف السنة. أما القرآن فهو قطعي الثبوت، فأتوا بهذا وعدوا من الذين زاغت قلوبهم. فكيف بقى بالذي يجمع بين هذا وذاك؟ يبقى هذا بيلتقط ده، يعني ايه؟ يعني اتعب نفسه جدا في التماس المتشابه لدرجة ان هو جاب من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، يعني مر على كم يا اخوان؟ يعني مر على مثلا 100 كمين يقول له اتق الله اتق الله ما عندناش، اتق الله ما عندناش ما عندناش، اتق الله. تجاوز 100 كمين وبعد 100 كمين لقى ايه بقى؟ جثة مرمية كده فجابها، لقى مش عارف ايه كده نتن فأتى به ليعارض هذا وقد وعظ 100 كمين. فواجب على كل مسلم اتباع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل إلا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وكذلك لا نخرج عن قول أصحابه رضي الله عنهم، فإنه يرشد إن شاء الله، ومنه يعني سبيل الصحابة يعني يرشد الخير يعني، ومنه نوع من البدع وعلمهم أنها ضلالة، فكل من عمل عملا أو تكلم بكلام يترك كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وقول صحابته فهو بدعة وهو ضلالة وهو مردود على قائله أو فاعله. ومنها أن عرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت من العيون ووجلت منها القلوب، قال محمد بن الحسين رحمة الله عليه. ميزوا هذا الكلام، لم يقل صرخنا من موعظته ولا صعقنا ولا طرقنا على رؤوسنا ولا ضربنا على صدورنا ولا رقصنا ولا زفنا، لعل الغناء والرقص كما يفعل كثير من الجهال يصرخون عند المواعظ ويصعقون وتغشون، وكل هذا من الشيطان يتلاعب بهم، وهذا كله بدعة وضلال. كل طبعا حرف من دول يرد على ايه؟ طوائفه من صوفية وشيعة. ميزوا هذا الكلام، لم يقل صرخنا من موعظته. يا سلام، ما هو كل واحد، أنا بقولك صاحب الحس بيقلب، صاحب الحس بإيه؟ بيقلب، ويفتح الله عز وجل عليه في الفهم صاحب الحس، فيقول شوف موعظة بليغة ظرفت وجلت، لأن محل التأثر الذي خلقه الله للتأثر هما سبيلان، هما سبيلان، والخارج من السبيلين صحيح لا ينقض الطهارة. إذا سئلت بقى ما المسألة هذه، متى يكون الخارج من السبيلين أطهر الطاهر؟ متى يكون الخارج من السبيل أطهر الطاهر؟ إذا خرجت دمعة العين ورقة القلب. خد بالك، هذا محل الإيه؟ الموعظة. الموعظة ايه مصادر التلقي بالجسم؟ ده الاول، وبعدين ده يبقى ده خارج من الايه؟ من السبيلين. كما ان الخارج من السبيلين في باب الطهارة متفق عليه، هو الخارج الوحيد المتفق عليه بين الفقهاء انه ناقض، فهنا الخارج من السبيلين المتفق عليه عند العلماء أنه الطاهر المطهر، لأن الله عز وجل لم يجعل محلا لقبول الموعظة والانتفاع بها وأثر ذلك عليك إلا في هذين السبيلين، رقة قلب دمعة عين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. يبقى هذا المحل الطبيعي،
هتلاقي بقى واحد اغمى عليه، هتلاقي واحد شد في شعره، تلاقي واحد ضرب صدره، ده كلها حركات ايه؟ خارج المحل، خارج الايه؟ المحل. لان الله عز وجل جعل في بدن الانسان يا اخوان ما يكون اجهزه استقبال، في صوت، في صوت، واخد بالك؟ بتلقى بايه؟ بالسمع مش بالرجل، خلاص؟ يبقى تلقى بالسمع، ما يبصر يبقى بالعين. طيب وقع لي امر، فوجئت بخبر مثلا ارهبني، يوم غف معالم وجهك وقد ترتعف فرائصك، حصل خبر اخر او منشغل بشيء، ترى جريان البطن تتفاعل مع هذا، ترى جريان البطن، حصل كذا، دقات القلب لكل عضو، حصل شهوة لك فيتحرك منك عضو الشهوة، ما يتحرك ذراعك ولا رجلك، إنما عضو الشهوة، كل ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الموعظة الحسنة باشر ذلك من جسمك القلب والعين. يقال لمن يفعل هذا: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس موعظة وأنصح الناس لأمته وأرق الناس قلبا وأصحابه أول وخير الناس ممن جاء بعدهم، ولا يشك في هذا عاقل ما صرخوا عند ولا يشك في هذا عاقل في الأفضلية، ما صرخوا عند موعظة ولا زعقوا ولا رقصوا ولا زفنوا، ولو كان هذا صحيحا لكانوا حق الناس بهذا أن يفعلوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بدعة وباطل ومنكر، فاعلم ذلك. فتمسكوا رحمكم الله بسنته وسنة الخلفاء من بعده الراشدين المهديين وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الحديث التاسع: نزول القرآن على 7 أحرف. وساق بسنده علي بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على وجه واحد، ونزل القرآن من 7 أبواب على 7 أحرف: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلال وحرموا حرام وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. قال محمد بن الحسين: ينبغي لك أن تعلم أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 29 ويعنى على 7 لغات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن كل قبيلة، ومعنى على 7 لغات دي خطأ، ومعنى على 7 لغات كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن كل قبيلة ما يجمل من لغتها، ولا ينبغي أن يعيب بعضهم على بعض، بل واجب على كل من ألق لحرف يلزمه ويحفظه، ولا يعتب على غيره ما قد تلقن، ولا يجاوز ما في مصحف عثمان رضي الله عنه، ويحلو ويحل حلاله ويحرم حرامه، ولن يدرك علم هذه أو يدرك علم هذه إلا بالسنن، لأن السنن تبين مراد الله تعالى فيما أمر به العباد ونهاهم عنه. ألم تسمع إلى قوله عز وجل فيما أمر به العباد: وأنزلنا إليك الذكر تبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقد بين صلى الله عليه وسلم لأمته ما أحل لهم وما حرم عليهم وما فرض عليهم، فمن أراد أن يعلم الحلال والحرام لزم السنن، وذلك بأمر الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى، وحذر من مخالفته لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم يوصي بمتشابه القرآن لا تماري فيه ولا تجادل، فإن الله قد حذرك ذلك وتعتبر بأمثاله. ثم يؤمن بقى، ثم يؤمن بمتشابه القرآن ولا يماري فيه ولا يجادل، فإن الله قد حذرك ذلك. إيه؟ يؤمن يعني أوقع يؤمن، لأن الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم، وتعتبر بأمثاله وتعمل بمحكمه وتؤمن بجميع ما فيه، واعلم أن القرآن ناسخا ومنسوخا، فتسأل عنه العلماء على وجه التعليم لا على وجه الجدال والمراء، ما تقول لما أنزل الله كذا، ولكن اعلم أن القرآن خاصا وعاما ومطلقا ومقيدا وناسخا ومنسوخا، فاسأل عن ذلك غير شاك فيه، قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما علم تأويله إلى الله. واعلم رحمك الله أن الآيات المحكمات قال ابن عباس: ناسخه ومنسوخه وحلاله وحرامه وفرائضه وحدوده وما يؤمر به وما يعمل به ويدان به، وهذا طريق فقهاء المسلمين. وقوله عز وجل: هن أم الكتاب، هن أم الكتاب، قال سعيد بن جبير: أصل الكتاب. وإنما سمهن الله عز وجل أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتاب. وقال مجاهد: وأخر متشابهات، قال: يصدق بعضها بعضا. يبقى هنا يرجح بناء على هذا أن الأحرف من معانيها أيضا الحلال والحرام والمحكم والمتشابه وغير ذلك، وهذا قول. ومن العلماء من قال سبعة أحرف، أي بحسب لهجات، بحسب اللهجات، وهو حاصل ما تختلف فيه اللهجات، فتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع وإمالة وفتح وغير هذه الأوجه التي ترجع إليها القراءات، وهذا ما رجحه جمهور أهل الأداء في القراءات. الحديث العاشر: رجال في الجنة. ساق بسندي عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. فواجب على المسلمين أن يشهدوا لمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شهد لهم فقد أحبهم، ومن أحب هؤلاء وشهد لهم بالجنة سلم جميع الصحابة منهم وشهد لهم بالخلافة، أولهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع حب هؤلاء الأربع إلا في قلب مؤمن، أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وقال محمد بن الحسين: يقال رحمك الله: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور الله، ومن أحب علي فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. فإن تكلم في أحد من أصحاب رسول الله فقد اتهم بالنفاق والزندقة إذا علم ذلك، فإنه يكون منافقا زنديقا من تكلم في الصحابة بتكفير كفرهم إلا نفرا قليلا كما اعتقد هؤلاء، أو كفر أبا بكر وعمر، فعلى الصحيح أنه كافر. من قال بكفر أبي بكر وعمر فعلى الصحيح أنه كافر. ومن طعن فيهم رضوان الله عليهم بغير دين، وإنما في أحد منهم في دنياه، كان بخيلا، كان جبانا، فإنه يعذر ويضرب ويؤدب. وقد قال علي رضي الله عنه في أقل من ذلك، قال: لا يأتيني رجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدت حد الفرية، يعني ضربوا 80 جلدة. هذا ليقول إن علي رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وعمر، فإنه يضربه في ظهره ويحده 80 جلدة، لأنه مفترن. ولهذا قال علي رضي الله عنه وقد خطب على منبر الكوفة: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. قال: فضل الصحب الكرام. وساق بسنده عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اختارني واختار أصحابي فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن لعنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال محمد بن حسين: فمن سمع فنفعه الله بالعلم أحبهم أجمعين، المهاجرين والأنصار وأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تزوج أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تزوج إليهم، ومن زوجهم زوج إليه فقد زوجهم بناته وتزوج منهم وبجميع أهله الكاملين وبجميع أزواجه، واتقى الله الكريم فيهم، ولم يسب أحدا منهم، ولم يذكر ما شجر بينهم، وإذا سمع أحدا يسب أحدا منهم نهاه وزجره وفاضحه فإن أبى هجره ولم يجالسه. فمن كان على هذا مذهبه رجوت له من الله الكريم كل خير في الدنيا والآخرة. مجدع ولا عايزين نعرض هذا على الأجري؟ هنقول له طب ما حكم أن يقول ده مجدع يكتب بقلمه والناس تتلكك له؟ نقول له إيه بقى هنا بناء على هذا؟ نهاه وزجره وفضحه، لا ده دفع عنه ووضع شرعة جديدة اسمها الموازنات مع هؤلاء. هذا رجل عظيم من عظماء الإسلام، فإن الأمة قد أثر في من الشخصيات التي أثرت في الأمة في هذا العصر سيد قطب محمد عبد الوهاب المودودي أو الندوي على ما أذكر بقى في هذا، يا هذا ذات، لكن سيد قطب ومحمد بن عبد الوهاب، فجعل سيد قطب مع محمد بن عبد الوهاب سلفي، محمد إسماعيل سلفي الباحث يقول هذا، ويقول في علو الهمة حينما نأتي لهذا العصر نريد مثلا بقى من هو ابن باز الذي ما كان ينام في اليوم والليلة إلا 4 ساعات كلها فتوى وعلم وديانة، الألباني الذي كان يقف بالساعات الطوال على الدرج في المكتبة يبحث في الكتب، العثيمين عالم الأمة وعاقلها ونحريرها ومن أعبدها، كان رحمه الله إذا عاد من سفر بدأ بالمسجد، فإذا لم يجد مكانا، إذا لم يجد مسجدا مفتوحا، المسجد الذي قصد مفتوحا ليلا طاف على المساجد كلها عسى أن يحصل مسجدا يصلي فيه ركعتين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا سيد قطب، فإنه الذي عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا. هذه سلفية الأجر هذه ولا سلفية من؟ نهاه وزجره وفضحه فإن أبى هجره ولم يجالسه. فمن كان على هذا مذهبه، هو ده المذهب، من كان على هذا مذهبه رجوت له من الله الكريم كل خير في الدنيا والآخرة. الحديث 12 أقسام الإيمان. ساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ويقين بالقلب. طبعا هذا الحديث ضعيف ولكن الأدلة على هذا أكثر من أن تحصى، فالقرآن كله والسنة كلها أدلة على أن الإيمان قول باللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان. قال محمد، اسمع بقى المبحث ده من محمد بن حسين متع مع كتب السلف رحمهم الله تعالى. قال محمد، هذا الحديث أصل كبير عند فقهاء المسلمين قديما وحديثا، وهو موافق لكتاب الله عز وجل، لا يخالف هذا الأمر إلا خبيث مهجور. احنا يهمنا المعتقد، واحد يقول لا مصدر الحديث ضعيف، احنا قلنا كل نصوص القرآن والسنة عليه. المعتقد ما هو بقى؟ ما يخالف هذا ويقول وهو موافق لكتاب الله، لا يخالف هذا الأمر يعني كتاب الله مش بقى الحديث، لا يخالف كتاب الله. طبعا ده معروف بس احنا دايما بنأكد المؤكد لأنه لم يعد شيء مؤكد. لا يخالف هذا الأمر إلا خبيث مهجور مطعون عليه في دينه، وأنا أبين معنى هذا ليعلمه من نظر فيه نصيحة للمؤمنين. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين واجب على جميع الخلق، إن اللي عليه علماء المسلمون وعلماء المسلمين وأنه واجب على جميع الخلق، وهو تصديق الإيمان القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح. ثم إنه لا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون معه عمل بالجوارح. لا تجزئ، وإحنا عارفين الإجزاء ما معناه. فإذا اكتملت في هذه الخصال الثلاثة كان مؤمنا، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين. وأما ما يلزم القلب من فرض الإيمان فقول الله في سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فدول بيسارعوا في الكفر ليه؟ قالوا ولم يعتقدوا. إلى قوله: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما تدخل الإيمان في قلوبكم. فهذا يدل على أن على القلب فرض الإيمان وهو التصديق والمعرفة، ولا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع القلب. وأما فرض الإيمان باللسان فقال الله عز وجل في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إليه. قولوا، وطبعا القول أيضا يتضمن القول والتصديق والإقرار مع ذلك إلى قوله والسميع العليم من الآية الثانية. وقال الله عز وجل في سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث: فهذا الإيمان باللسان نطقا واجبا، وإنما الإيمان بما فرض الله على الجوارح تصديقا لما أمر الله به القلب، لما أمر الله به القلب ونطق به اللسان لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي غير موضع من القرآن ومثله فرض الحج وفرض الجهاد على البدن بجميع الجوارح، ومثله فرض الحج وفرض الجهاد على البدن بجميع الجوارح والأعمال بالجوارح، والأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان. أنا عندي في القلب وبقول باللسان كذب إلا أن يصدقه العمل. قوله وفي غير موضوع من القرآن ومثله فرض الحج، يعني ما جاء من بوجوب الحج والجهاد وكذا، فدل على أن هذا هو المراد من قول أهل السنة والجماعة أعمال الجوارح. فالمراد من كلام أهل السنة والجماعة في أعمال الجوارح الفعل، أن تأتي بالعمل. أما من يقول ويدخل في العمل الترك وعليه فلو لم يعمل أبدا ولم يأتي ولم يتحرك جارحة، لكنه أيضا ترك جميع النواقض، فالترك عمل وبالتالي أتى بالعمل وليس باللازم أن يأتي بكمال العمل. ودي أحدث بقى حاجة لما قال أهل السنة بالتلازم بين الظاهر والباطن، لازم تلازم القلب مع عمل الجوارح، قال لك ايه؟ كان في الاول يقول مش لازم، بعدين رجع على ايوه صح التلازم. ولكن اعلموا ان العمل يتضمن الفعل والترك، فمن ترك شيئا لله يبقى عمل برضه وعليه، فمن لم يعمل قط ولكنه ترك كل المنهيات فانه قد عمل. شبهات يا اخوان، لهذا لابد ان انت تفضل تتعلم على طول، اوعى تنام. هيجيك بتوع الايمان شغالين وبتوع الحاكميه شغالين وبتوع العذر شغالين وبتوع الخروج شغالين، كله شغال كله شغال. هتنام امتى؟ متى ستنام؟ كله شغال. لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكن سهم وثان وثالث. طيب ماشي، وعليه فيرد عليهم بأمرين. الأمر الأول ليس هذا مقصود أهل السنة في العمل، وإن دخل الترك في العمل لكنه ليس العمل الذي هو ركن الإيمان. ثانيا اعلم أن كما بين الظاهر والباطن تلازم لا ينفكان أبدا، فكذلك بين الترك والفعل تلازم لا ينفك. فإن قلت ترك لله أوجب ذلك عمل لله. إنسان لا يصلي ولا يصوم ولا يزك ولا يحج ولا يأتي بأي ولا تحرك جبهته امتثالا للأمر، كيف يتصور ترك الزنا لله، ترك الربا لله، ترك كل المعاصي لله؟ أهذا يكون في ذهن المجانين أصلا؟ حتى عدة المجانين يمكن أن أترك كل شيء لله ولا أعمل أي شيء لله؟ لهذا يقول في عمل الجارحة مثل، وهذا عمل الجارحة، الجارحة في مصطلح الشرع، وعمل الصالحات مشترك صحيح، الترك يدخل في الفعل، ولكن ترك لله تلازم بينه وبين فعل لله. قال والأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق عمله بجوارحه مثل الطهارة والصلاة، مثله بقى والزكاة، مش ترك الزنا، مش مثل ترك الزنا وترك الربا، ترك مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشبه هذا، يبقى مثل بعمل الجوارح. ومن رضي لنفسه بالمعرفة دون القول والعمل لم يكن مؤمنا، ومن لم يعتقد المعرفة والقول كان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه، فاعلم ذلك. العمل ده ايه؟ تصديق لإيمانه الموجود في القلب والمقول باللسان. هذا مذهب علماء المسلمين قديما وحديثا، مسألة مش خلافية، ليست المسألة خلافية. وهات من كلام إمام معتبر من المسلمين ما يناقض ذلك، فمن قال غير هذا إن الإيمان يكون موجودا مع عدم العمل، سواء كان بقى صاحبه عاصيا أو غير عاص أو غير عاص، فمن قال غير هذا فهو مرجئ خبيث، فاحذر على دينك. والدليل عليه قوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وطبعا مر معنى أوسع من هذا، مبحث طويل في الشريعة الأجري، هو ده خلاصته. يقول هناك اعلموا رحمكم الله ذكر الله عز وجل الإيمان بلا عمل، وهذا الذي ذكر الشافعي الإجماع عليه. قال والإجماع من الأمة على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحد غير الآخر، هذا إجماع. اتفضل. كثير بقى الردود، كثيرة الردود كثيرة فيها. الحديث 13 افتراق الأمة، ساق بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل. تفرق بنو إسرائيل على 72 ملة، وستفرق أمتي على 73 ملة تزيد عليهم واحدة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هذه الملة؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. قال محمد بن حسين، طبعا الحديث هذا له طرق عديدة جدا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أبي هريرة وغيرهما. قال محمد بن الحسين، فالمؤمن العاقل يجتهد أن يكون من هذه الملة الناجية باتباعه لكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة صحابته وسنة التابعين لهم بإحسان، وقول فقهاء المسلمين مما لا يستوحش ذكرهم. دي العبارة اللي بتمر معنا كتير فين؟ في الشريعة، ممن لا يستوحش ذكرهم، مثل سفيان الثوري والأوزاعي، دليل على أن لنا رجالا عرفوا الحق وآمنوا به، خد بالك، وصاروا أعلام هدى ومصابيح حجوجة. فنرجع إلى هؤلاء ليه؟ الأئمة الأعلام فيما كتبوه ودونوه، مثل سفيان الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد والقاسم بن سلام ومن كان على طريقه من الشيوخ. ده من اللي بيقول الكلام ده؟ أنا الضعيف أقول في هذا؟ لا، إنما هذا الإمام الأجري يقول لا تنفصل، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود إلى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. لا بد لك من رجال، لازم تبع مين يا محمد؟ تبع مين أنت؟ تبع مين؟ تبع النبي والصحابة، تبع أبو بكر عمر عثمان علي طلحة الزبير كل هؤلاء، تبع مالك والشافعي وأحمد وكذا، تبع ابن تيمية وابن القيم وكذا، تبع ابن عبد الوهاب وهكذا، تبع هؤلاء الأئمة. ليه رجالي؟ محبتهم إيمان، ذكرهم في الأمة واجب متعين، إخراج ميراثهم سبيل هدى، من أعرض عنهم أعرض عن الحق، ومن تمسك بغرزهم نجا، أولئك آبائي فأتيني بمثلهم. إذا جمعتنا يا مبتدعي ويا مبتدع المجامع، من تبع من أنت معتزلي؟ من الرئيس عندك؟ تبع من أنت؟ وأنت جهمي تبع مين؟ وأنت إخواني من رأسك؟ وأنت تبليغي ورا مين؟ وأنت حزبي ورا مين؟ افتح كيسك الأصمر أعطني، افتح، إيه إسنادك العالي؟ ما إسنادك؟ قال يا سلام أخواني، الكلام هذا الله يكرمكم، الكلام هذا مش يعني نحن ما نقول هذا الكلام نتنظر به، إنما ده السبيل. شوف ماذا يقول بعدما ذكر هؤلاء وقال ومن كان على طريقه من الشيوخ. ليس باللازم أن تكون الثوري فقد انتهى، ولا القاسم بن سلام فقد مات ومضى، وإنما على طريقتهم، فإن طريقتهم معصومة، وليس أن الثوري نفسه معصوم، فطريقة هؤلاء المعروفة من كتب السلف معصومة. فما أنكروه أنكرناه، ألا واحد يقول لك ده هو ده تقليد الرجال؟ ده احنا المفترض ننكر ما انكره الكتاب والسنه، نقول وطريقتهم هي الكتاب والسنه، بالكتاب والسنه فهموها فجعلوها طريقه. فما انكروه انكرناه، وما قبلوه قبلناه وقلنا به ونبذنا ما سوى ذلك. قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال سمعت يوسف بن أصبات يقول أصول البدع أربعة: الرافضة والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة على 18 فرقة، تكون 72 فرقة تكون 72 فرقة، والثالثة 70 النجية. فمن الأدباء العقلاء من أهل السنة والجماعة إذ كان دين الإنسان هو رأس ماله. الله أكبر. فدين الإنسان رأس ماله. قال محمد الحسين رأس مال المسلم، رأس مال المسلم دينه، حيثما دار دار معه، لا يجعله في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال. يا سلام، ايه الكلام ده؟ يا الله يا الله، لا يجعله في الرحال رأس مالك الدين، لا تجعل رأس مالك الدرهم والدينار، رأس مالك الحقيقي الذي بتنجو في الآخرة لا درهمك ولا دينارك، إنما رأس مالك الذي تنجو به دينك. ضر معه، ضر مع الدين. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة ومن تبعهم بإحسان، حيثما دار لا تجعل دينك في الرحال، اوعى يسرق ولا يؤتمن عليه الرجال. كل من يأتيك يقول قولا تتبعه، وأنا إن شاء الله أذكر بعد هذا من السنن ما يتأدب به المسلم ويحثه على طلب الزيادة ليعلم ما لابد منه، والله الموفق. الرابع عشر، أحوال الوضوء. وثق بسنده عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فتوضأ مرة مرة وقال هذا وضوء الذي لا يقبل له الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. قال محمد رحمه الله، وهذا يدل على أن على الإنسان فرض الوضوء مرة مرة لكل عضو، وهذا لا خلاف فيه، ده الفرض الذي يتحقق به الفرض. ومن توضأ مرتين مرتين لكل عضو فهو أفضل، ومن توضأ ثلاثا ثلاثا لكل عضو فهو أسبغ ما يكون، وهذه السنة وليس بعد هذا أكثر من هذا. فمن زاد على هذا على الثلاث فقد تعدى وظلم، وكذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله لا يحب المعتدين. سؤالي يا أخواني، من زاد في الوضوء على ثلاثا متعمدا وقد ظهرت له السنة، هذا نسميه
مبتدع.
مبتدع ايه؟ مبتدع ليه؟ عقيدة هو أصل أصولها السنة ليه؟ ده لا يكون يعني انتوا بتبدعوا بغسلة بعد ثلاثة، انتوا بقى من اللي بيبدعوا بغسلة بعد ثلاثة، ده لابد حتى يكون الرجل مبتدعا لابد ان تجتمع فيه اصول الفرقة كلها لازم او غالبها. تقول لي انت بقى اللي زود مرة بمبتدع، كيف يا مبتدع؟ من زاد مرة على الثلاثة يكون مبتدعا، عرفته علمته تلك السنة فأبى وجعلها أربعا مبتدع. مبتدع هتقول عصاية، هتقول عصاية ما تفرسنيش الله نجحك، هقولي تديونا ولا خليك على السير على طول. افهم بقى تلك كام؟ 17؟ 17 كام دي؟ 17 لسه هتسألني بقى واخد بالك؟ طيب ومن زاد في التسبيح عن 33 جعلها 35 برضو بسبح مبتدع. ومن قال في الأذان أشهد أن سيدنا محمد وعرفته مبتدع. قال لا، أمال إيه مسألة الأصول ديت والفروع والحاجات دي يعني. ما طلعت منين مسألة الأصول ديت والعقيدة دون المسائل العملية منين جات؟ موافق عبد الرحمن وشوافع الكلام ده؟ شو بقى عبد الرحمن بقاله 17 سنة هو إلا 12 مبتدع طبعا. يختلف في ذلك اسمان. ولهذا برضو أن يسأل حديث بن عبد السلام، ما حكم من زاد في الوضوء علمناه خبرناه تعمد ذلك أو غسل رأسه ولم يمسحه وتعمد ذلك؟ وما معنى ذكر العلماء المسح وكح المتعة وغير ذلك في كتب الاعتقاد؟ ألأنهم مخالفون للأولى أو لأن من أصر على ذلك بعد العلم كان مبتدعا. قال كذا روى عن كذا روي فقد تعدى وظلم كذا روي عن رسول الله قال والله المعتدين. طب عندكم دليل في هذا يا أخوان أنه مبتدع؟ طبعا أدلة كثيرة، منها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث 15 تابع للوضوء، ساق بسنده عن خالد بن علقمة عن أبيه عن عبد الخير قال أتينا علي بن أبي طالب وقد لا في، فقلت ما يصنع به وقد صلى ما يريد إلا ليعلمنا. قال فأتى أو فأتي بإليه في ماء وطست فأفرغ من إناء على يديه فغسلهما ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا ويده اليسرى ثلاثا يعني إلى المرفقين ومسح برأسه واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم غسل رجله اليسرى ثلاثا ثم قال من صره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. وقال محمد هذا أتم ما يكون وضوئي وأحسنه والحمد لله. طيب 16 وصف الغسل النبوي، ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما عن خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشمالي على يمينه فغسل كفيه ثم فاض على فرجه فغسله ثم قال بيديه على الحائط أو على الأرض فدلكهما ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه وأفاض على رأسه ثلاثا ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بثوب فقال هكذا قد نص ركوع كأنه يقول لا. فهذا صفة الغسل النبوي المستحب، فالغسل له وصفان مستحب وواجب. أما الواجب فتعميم البدن مع النية، والمستحب فتقديم الوضوء على البدن والبدء بالشعر ثم الجهة اليمنى ثم اليسرى. الحديث 17 الصلوات الخمس والأمانة، ساق بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة. من حافظ على الصلوات الخمس على وجوهن وعلى وجوههن وركوعهن وقراءتهن وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها وكان يقول ويم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن وصام شهر رمضان وحج البيت إن استطاع عليه سبيلا وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء ما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة، فإن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. قال محمد هذا يدل العقلاء على أن الإيمان كما قلنا لا يتم إلا بالعمل، وأن الله عز وجل جعل المؤمن فرض خمس صلوات في كل يوم وليلة بتمام الركوع وسجوده ومن فقهها تمام الرفع بعد الركوع وسجودها وتمام جلوس بين السجدتين مع التكبير المختص قبل وحسن القراءة لله حمدا وغيرها وكمال الطهارة بعلم والصلاة بعلم، وكل فرض من شريعة الإسلام لا يؤديه إلا بعلم والسلام والله الموفق. يبقى لابد من علم. طبعا الأجري مر معنا في كتاب أدب أو أخلاق حملة القرآن ما كتب شيئا إلا وهو ينص على العلم، فمن صلى بعلم صام بعلم أبر والديه بعلم، هذا دليل على الاتباع. 18 تابع الصلاة، ساق بسندي عن محمد بن عمرو العامري قال كنت في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكر صلاة، فقال أبو حميد الساعدي أنا أعلمكم صلاة، أنا أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من همتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قرأ، فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هاصر ظهره غير مقنع رأسه، يعني لا رافع ولا خافض ولكن يسوي ظهره ولا صافح بخده. قال محمد بن حسين معنى غير مقنع لا يرفع رأسه في ركوعه على ظهره ولا صافح لا يطويه ولكن يمد ظهره ورأسه فيكون مستويا كله. ثم رجعنا الحديث قال فإذا رفع رأسه واعتدل قائما حتى يكون كل عضو منه مكانه، فإذا مكن الأرض من جبهته وأنفه
ومن ركبتيه وصدوره قد اطمأن ساجدا، فإذا رفع رأسه جالسا، فإذا قعد فركعتين قعد على بطن قدميه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة قضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرجه من ناحية واحدة. 19 تابع الصلاة أيضا. ساق بسنده عن علي بن يحيى الرزاقي عن أبيه عن عمه وكان بدويا قال: إذ دخل رجل المسجد فقام ناحية المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه وهو لا يشعر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم ارجع فإنك لم تصل، لا أدري في الثالثة أو في الثانية، والذي فقال: ولنزل عليك الكتاب لقد اجتهدت وحرصت فعلمني، يعني ألف مرة هي صلاة. والنبي كرر هذا مع عليه النبي ليكون هذا أشوق وأدعى للتعلم والانتباه. قال: إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع ثم ان راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك، وما أنقصت من ذلك فإنما تنقصه من صلاة. وكذا روى هذا الحديث جماعة الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ده حديث المسيء في صلاته، وهذا عمدة في بيان أركان الصلاة. الحديث 20 من أحكام الصلاة ما ساقه بسنده أيضا عن أبي عبد الله الأشعري قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم جلس في عصابة منهم، فدخل رجل فقام يصلي فجعل لا يركع وينقر في سجوده، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فقال: ترون هذا لو مات على هذا لمات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، مثل الذي يصلي ولا يركع وينقر في السجود كالجائع لا يأكل إلا تمرة أو تمرتين، فما يغنيان عنه؟ فأسبغ الوضوء وويل للأعقاب من النار وأتم الركوع والسجود. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك هذا الحديث؟ فقال: أمراء الأجناد. فقال ابن وليد وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة: كل هؤلاء سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 21 في علم الطهارة إليه: ومن اعتق رقبة مسلمة كانت له فكاكه من نار جهنم، ومن قام إلى الوضوء يراه حقا عليه واجبا فمضمض فاه غفرت له ذنوبه مع أول قطرة من طهوره، فإذا غسل وجهه مثل ذلك، وإن غسل يديه فمثل ذلك، فإذا مسح رأسه فمثل ذلك، فإذا غسل وجهه فمثل ذلك، فإذا جلس جلس سليما، وإذا صلى تقبل منه. قال: فحدثني أبو أمامة بهذا الحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد: قد ذكرت هذه الحديث من علم الطهارة وعلم الصلاة وفضل الطهارة مما فيه علم كثير، ويبعث للعقلاء على طلب علم للزيادة من علم ما ذكرت لما لابد من علمه والعمل به، وهذه الأحاديث بينتها لقلوب العقلاء ليزدادوا بصيرة في دينهم وحسن عبادة ربهم عز وجل لأداء فرائضه واجتناب محارمه كما أمروا لا كما يريدون بغير علم، فاعلم ذلك والله الموفق للصواب. الحديث 22 تبع الطهارة، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري قال: قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم. قال محمد: فمن توضأ بعلم، يا سلام، واغتسل من الجنابة بعلم، وصلى الصلاة بعلم، ففضله عظيم، ومن تهاون بذلك توضأ كما يريد، وصلى كما يريد، يعني بغير علم، فعدم، فإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة فيه عظيمة. قال محمد: قد قضى في الطهارة والصلاة ما فيه مقنع، أو مضى في الطهارة والصلاة ما فيه مقنع، ويبعث على طلب علم الزيادة إن شاء الله. يعني أنا أضع لك حروفا من هذه الحديث وأنت أطلب الزيادة، فإنه واجب عليك أن تعلم علم الصلاة بما فيها من أحكام، لأنها واجبة على الأعيان، وواجب عليك أن تعلم أحكام الطهارة وما فيها من أحوال، لأنه أيضا واجب عليك ذلك على الأعيان، فلابد أن تعلم ما يجب عليك عمله في دينك.
الحديث 23 جزاء تارك الزكاة. ساق بسندي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل له مال لم يعطي حق الله منه إلا جعله شجاعا أقرعا على صاحبه يوم القيامة له زبيبتان ينهش حتى يقضى بين الناس، فيقول: مالي ومالي ولك، فيقول: أنا كنزك الذي جمعت لهذا اليوم، فيضع يده في فيه فيقضمها. قال محمد: إنما هو في مال لم يؤدي زكاته، فأما مال تؤدي منه الزكاة طيب المكسب فليس بكنز، إذا أنفق منه صاحبه طيبا، وإذا خلف بعده خلفه مالا طيبا مباركا إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. يعني إذن هنا الأجور يرفع إشكالا، إيه هو الكنز؟ هب إن أنا عندي الآن مليار مثلا ولكن وادي زكاة، هل هذا هو الكنز؟ فهو رفع الإشكال في هذا، رفع الإشكال في هذا. فإنما الكنز ماذا؟ إنما الكنز ما لم تؤدي زكاة، لكن إن كثر المال وبلغ مبلغا عظيما ولكنك مع ذلك أديت زكاته وأديت حق الله عز وجل فيه، فهنيئا مريئا، هنيئا لك، مال طيب مبارك طالما أديت حق الله فيه. الحديث 24 من أحكام الزكاة الأذان.
والتزام طريقة 100 اللي هي دي طيب الله يفتح يا رب.
كان ده الحوار ما بيني وما بين الشيخ سعد الحوائي فبإذن الله عايز أبقى
طيب بعد
الخدوة
بعدها ماشي خلاص بعد بعد الدرس نعم
انا كنت واخد لما مع هذا بس عايزين ما عندنا حساب ياخدوا معاك
فين
الاخوه اللي هم بعد هم راحوا لشكر السودان اللي معنا محمود ولهم احد كان ما عايزين عايز اقول يعني
عايزين يسقوا
لك التوصيف عندهم عشان
حضرتك تحكم على والله انا صراحه مش عايز يعني اصلا هذا الباب انت عارف الاخوه
في مشاكل جامده والله
ومنهم كذا فيدخلونا في مدينه
كل يوم الثاني انا بكون انا مش مقاطع ولا واحد فيهم يعني كل مثلا ما بكلمش اي واحد فيهم ببدا
خلينا نشوف بعدين نشوف
ماشي شكرا يا محمود. اللي كنت عايز اقول لحضرتك عليه انك كانت الديبوم هنا مكتوب نقصا منه لتوحيده وكذا بالفرق فهل هي نقصا فعلا ولا هي نقضا كما فهمنا دي بس احنا سمعنا حضرتك بتقول نقصا فاحنا خايفين بس بتوع
الأرض
مع الأنفاصين بس فحضرتك هنا تنبه عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 24 من أحكام الزكاة ساق بسنده عن أبي ذر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أي لم يمكنني القرار والثبات ولا قمت حتى قلت يا رسول الله في ذاك أبي وأمي من هم قال هم الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم يعني الإنفاق ما من صاحب إبل ولا غنم لا يؤدي زكتها إلا جاءت يوم القيامة كأعظم ما كانت يعني ثمنا وفحولة تنطح بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما نفدت عليه آخرها عاد بين الناس. وفي رواية إلى الجنة وإما إلى النار وهذا من أهل العلم على أن تارك الزكاة بخلا لا يكون كافرا وهذا خرج من قوله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فخلوا سبيلهم فخرجت الزكاة وبقيت التوبة من الشرك ومن ترك الصلاة واجبة فمن أشرك أو ترك الصلاة نكون كافرا إذا كان تركه لها تركا كليا. ساق بسندي أيضا علماء ليس فيما دون 5 أواق صدقة وليس فيما دون 5 ذود صدقة وليس فيما دون 5 أوسق صدقة وهذا دليل على وجوب الزكاة في هذه الأشياء. قال محمد بن حسين يعني بقول ليس فيما دون 5 أواق صدقة أي ليس في أقل من 200 درهم صدقة فإذا تمت 200 درهم وحال عليها الحول من وقت تمت 200 درهم وجب فيها ربع العشر وهو 5 دراهم وقال ليس في أقل من 5 ذود صدقة الذود الإبل فمن كان عنده أقل من 5 من الإبل فليس عليه فيها زكاة فإذا تمت 5 وكانت سائمة وهي الراعية وحال عليها الحول الراعية طبعا يعني مجانا يعني وحال عليها الحول من يوم تمت 5 ففيها شاة وقول ليس فيما دون 5 أواسق صدقة هذه في زكاة الزروع من الحنطة والشعير والذرة والزبيب والحبوب التي تؤكل وتبقى وتدخر ليس في كل الخارج من الأرض من قصب وقطن وبنجر إنما في هذا الذي يدخر ويكال إذا بلغ مقدار كل صنف من هذه 5 أوسق فصاعدا ففيها الصدقة وما دون 5 أوسق فلا زكاة فيها والوسق 60 صاعا مقدارها 320 رطلا وهو 13 قفيزا ومكو كان وكلي جيان فإن كان مما سقيا سحا أو بالمطر أو سحا أو بالمطر ففيه العشر وهي بأوزنتنا المعروفة يعني عندنا 60 صاعا 60 الصاع ما يبلغ كيلوين 40 جراما من الدقيق الجيد وعليه فالستون وهذا الوسق في 5 ب300 صاع 300 صاع في الكيلوين 40 جراما يساوي 612 كيلا من الطعام الذي يؤكل ويدخر أو ويكال أو يوزن. هذا إذا كان بالوزن، يبقى بالوزن 600 كيلو و12 وبالكيل 300 صاع. الحديث 26 أصناف الزكاة. ساق بسندية عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قبض عمل به أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه حتى قبض، وكان في 5 من الإبل شياه أو شاه في 5 من الإبل شاه، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 ابنة مخاض إلى 35 فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى 45 فإذا زادت ففيها حقة إلى 60 فإذا زادت فجذعة إلى 75 فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى 90 فإذا زادت ففيها حقتان إلى 20 و100 فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. وفي الشاء طبعا بنت المخاض لها 1 سنة، بنت لبون لها 2 سنة، حقة لها 3 سنين، جذعة لها 4 سنين. وفي الشاء في كل 40 شاه شاة إلى 120 فإذا زادت ففيها شاتان إلى 200 ف3 شياه إلى 300 فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه، وليس فيها شيء حتى تبلغ 100 ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني ما نجمعش بين الإبل والغنم مثلا، وإنما الغنم وحده والإبل وحده، كذلك لا نفرق بين الغنم. إذا مثلا كان لإنسان شراكة، واحد له مثلا 20 شاة والثاني له 20 شاة واشترك في المحلب والمسرح وكل شيء، فلا يجوز تفريق من أجل الزكاة، هذا يأخذ 20 وهذا يأخذ 20، لا، إذا مر الحول والأربعون ثابتة في مراحيا وفي مكانها يبقى يجب عليهم إخراج شاه. طيب الشاه كيف يقسمونها؟ هذا عليه نصف شاه وهذا عليه نصف شاه، كيف يقسمونها؟ نقول يخرجون شاه ويرجع الواحد بقيمة النصف على إيه؟ على أخيه. ففيها شاتان إلى 200 فثلاث شياه إلى 300 فإذا زاد على 300 ففي كل 100 شاه، وليس فيها شاي حتى تبلغ 100 ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية للصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. طيب نصلي ونقوم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحديث 27 فضائل الصيام. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال محمد معناه والله أعلم إيمانا واحتسابا، أن الله عز وجل افترضه عليه معنى إيمانا واحتسابا، أن الله عز وجل افترضه عليه واحتسابا، يعني إيمانا أن الله افترضه عليه واحتسابا، يحتسب ما يلحقه من الجوع والعطش والضعف والامتناع عن الزوجة والأمة نهارا في جنب الله عز وجل. يعني إذن إيمان بالفرضية واحتساب للأجر من الله عز وجل. الحديث 28 تابع الصيام. ساق بسندي علي بن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. قال: كان ثلاثة أيام من كل شهر، ثم نسخ ذلك بالذي أنزل الله عز وجل من صيام شهر رمضان، وكان اليوم الأول في العتمة، فمن صلى العتمة حرم عليه الطعام والعشاء يعني والجماع إلى القائلة أو القابلة، يعني الليلة القابلة. وجعل في الصيام الأول فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يطعم مسكينا ويفطر كان ذلك رخصة لهم. فأنزل الله عز وجل في الصوم الآخر إحلال الطعام وإحلال النكاح بالليل إلى الصبح اللذين كان حرم الله عز وجل في الصوم الأول، فأنزل في الصوم الآخر فعدة من أيام أخر، ولم يذكر الله عز وجل في الصوم الآخر فدية طعام مسكين، فنسخت الفدية وبين في الصوم الآخر لقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهو الإفطار في السفر، وجعله عدة من أيام أخر. وقوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، كان الناس أول ما أسلموا إذا صام أحدهم يصوم يوما حتى إذا أمس أطعم من الطعام فيما بينه وبين العتمة، حتى إذا صليت حرم عليه الطعام نفس يعني ما سبق. هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وصار الرجل يجامع ليلة رمضان ولا إشكال عليه ولو نام في أول الليل. الحديث 29 من أحكام الصيام. ساق بسنده عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمي عليكم فاقدروا له. قال نافع: وكان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 فبعث من ينظر، فإن رأى فذلك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطرة أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطرة أصبح صائما. وساق بسنده عن أحمد قال: الهلال إذا حال دون منظره غيب فينبغي أن يعقد من الليل أنه يصبح صائما، لأنه لا يدري من رمضان هو أو من شعبان. وكذا روي أنه لا صيام، أو روى أنه لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل مخافة أن يكون من رمضان، ذهب إلى تقليد ابن عمر. قال أبو بكر المروزي: فقلت لأبي عبد الله: أليس قد نهى الله عن صيام الشك؟ قال: هذا إذا كان صحوا، فأما إذا كان في السماء قرا وقال غيم يصام على فعل ابن عمر. قال: وأخبرنا جعفر بن محمد الصندلي، أخبرنا فضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول في صوم الشك، قال: أذهب في إلى حديث ابن عمر أنه كان 30، إن كان 30 من شعبان ينظر إلى الهلال، فإن حال دونه سحاب أو قطر أصبح صائما، وإن لم يحل دونه سحاب ولا قطر أصبح مفطرا. قال الفضل: من معه؟ وسئل عن قول: فإن غمي عليكم فاقدروا له، ما معناه؟ قال: رواه ابن عمر: إذا حال دون منظره سحاب أو قطر ليلة 30 من شعبان أصبح صائما وإن لم يحد له سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، فهو رواه عن النبي وهو كان يفعل هذا. هذا على قول من يقول بهذا القول، وهو إذا حصل مثل العفش بالآن، إذا حصل قطر أو غيم فإنه يصوم احتياطا، فإنه يصوم إيه احتياطا في هذا لفعل ابن عمر، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما هو راوي هذا الحديث، وإلى هذا ذهب أحمد رحمه الله تعالى. والصواب أن معنى فاقدروا له هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح أنه قال فأتم عدة شعبان 30 يوما، فأتم عدة شعبان 30 يوما، فدل هذا على أنه إذا حال غيب أو مطر أو قطر فإننا نتم عدة شعبان 30 يوما ولا نصوم يوما 30 على الشك. والنبي يقول هذا إذا غمي عليكم، فإما إذن أن نرى الهلال فنصوم صوم رؤيته وطول رؤيته، وإما ألا نراه فنفطر يوم 30، فلا يجوز صيام يوم الشك، وهذا أصح أقوال أهل العلم. فإن بان بعد ذلك أنه من رمضان قضت الأمة هذا اليوم، يعني لو افترضنا أنه في آخر الشهر صار الشهر 28 يوما قضت الأمة هذا اليوم، لكن لا نصوم يوم الشك، يوم 30 لا يصام إلا إذا كان صوم لأحدكم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صوم رمضان، لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا إذا كان صوم لأحدكم فليصومه، يصوم اثنين وخميس، يصوم 3 أيام من كل شهر، يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق هذا يوم 30 فيصومه، أما على وجه الشك فإنه لا يصوم. الحديث 30 بهذا يكون قد فرغ أيضا من أحاديث الصيام. قال الحديث 30 الحث على الحج، وساق بسنده علي بن عباس والفضل بن عباس أو أحدهما عن الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليعجل أو فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة ويذهب المال وتعرض الحاج. قال محمد بن حسين كأنه والله أعلم يقول إذا أتاك وقت وأنت مستطاع أو مستطيع الحج فقد وجب عليك الحج، فبادر إليه ولا تشتغل عنه بما لا عذر لك فيه من أفعالك على الدنيا، فإنك لا تأمن أن تعترض لك أمور تقطعك عن الحج. أتأمن مرضا أو فساد طريق أو ذهب مال ولا تكون معذورا حينئذ وقد يمكنك الخروج، ففرطت في فريضة الحج بتوانيك فأثمت إثما عظيما. يعني أنت اليوم واجد قد تؤخر الحج فيذهب مالك وبالتالي تعاقب. هذا القول هو قول من يرى أن الحج على الفور، وقد اختلف أهل العلم في هذا، منهم من قال الحج يكون على الفور ومنهم من قال يكون على التراخي، ولكل وجهته. وصح القولين أن الحج يجب على الفور، يجب على الفور. والنبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه لم يحج عام فرض الحج والعام التاسع، لكن لانشغاله بوفد نجران في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، فتعارض واجب الحج وواجب دعوة هؤلاء الوفد، فقدم ذلك لأنه لا يتأخر. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع لما بعث أبا بكر رضي الله عنه وعليا معه ينادي علي في الموسم ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. الحديث 31 من أحكام الحج، ساق بسنده عن أبي أمامة قال قال صلى الله عليه وسلم من لم يمنع الحج من حاجة ظاهرة ولا مرض حابس ولا سلطان جائر فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. الحديث ضعيف، ولكن يعني معناه أن هذا من باب الوعيد، يعني ليس المسلم الذي يؤخر الحج، ليس المسلم الذي يبلغ الاستطاعة ولا يحج، هذا
إنما يكون في اليهودي الذي يعرض عن الكتاب عن الكتاب ويكون في النصراني، ما يكون هذا في المسلم، ما يكون في المسلم إلا سمعنا وأطعنا، وليس معناه أنه يكون يهوديا أو نصرانيا يعني أنه يكفر، ولكن يكون على طريقة اليهود والنصارى، على أخلاق اليهود والنصارى. والأحاديث كثيرة في هذا الباب في مشابهة الأخلاق سواء لكافر أو لمنافق أو ليهودي أو نصراني. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه، كما في حديث عبد الله بن عمر الصحيحين، كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة كان فيه خلطة من النفاق حتى يدعه. قول منافقا خالصا نعني أنه خارج من ملة الإسلام، ولكن يكون على أخلاق المنافقين. قال محمد بن حسين: قضى الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال: فإذا استطاع الرجل حج فقد وجب عليه، فإذا تخلف بعد وجوبه فعظيم شديد ليس من أخلاق المسلمين. التواني في فريضة من فرائض ما بني عليه الإسلام، هذا ليس من أخلاق المسلم. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من لم يحج وهو يجد ساعة فليموت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانيا، ولقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصال فينظرون من كان له ساعة ولم يحج يضرب الجزية عليه، والله ما هم بمسلمين وما هم بمسلمين. شوف، مع كل هذا لما كان أمرك مبنيا على المحكم، كل هذا له التأويلات التي لا تتعارض مع هذا. نعم. وروي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك زادا ورحلة تبلغه فلم يحج بيت الله الحرام فلا يضره كان يهوديا مات أو نصرانيا. وهذا ضعيف. وفي حديث المغيرة عن إبراهيم عن الأسد بن يزيد أنه قال لمولى الله يقال له مقلاس: لو مت ولم تحج لم أصلي عليك. وعن سعيد بن جبير قال: لو مات جار ومبصر لم يحج لم أصلي عليه. إيه؟ هو في قولان لا شك في تكفير ترك الزكاة، في تكفير ترك الحج. المبادئ الأربع عموما، المبادئ الأربع عموما فيها القولان، لكن هذا قول ضعيف. نعم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة: يا رسول الله إن أبي مات وعلي فريضة الحج أفحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. الحديث الثاني والثلاثون: وقال أيضا: ما سمع من يقول لبيك عن شبرمة، فما قال له مات على الإسلام ولا مات يعني كفر، لأنه ما قال لم يحج، فما كفره النبي صلى الله عليه وسلم ولما سمح له بالحج. والنيابة متى ما تصح عن الكافر، لو كان الإنسان يكفر بترك الحج لما صحت النيابة بالحج. فإن قال قائل: النيابة إنما تكون من غير عذر، إذا كان يعني إن كان في عذر فلم يكن من غير عذر ما صحت النيابة، نقول: لا فرق. والنبي لم يستفصل صلى الله عليه وسلم. لكن هذه رواية عند أهل العلم أنه يكفر تارك المباني الأربع. نعم، تارك الزكاة، تارك الصيام. الحديث الثاني والثلاثون: معنى الاستطاعة في الحج. ساق بسندي عن طلحة عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت ما استطاع إليه سبيلا. قال: والسبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به. ثم قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول: من كفر بالحج فلم يرى حجه برا ولا بركة. السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة، يستطيع أن يصل إلى المسجد، إلى مكة فيحج. استطاعة بدنية ومالية، فإن ملك صحة ومالا وجب عليه الحج. مال يكفي في نفقته ذهابا وإيابا ويكفي نفقة أولاده، فإنه يجب عليه الحج. طيب، فإن ملك مالا ولم يملك صحة، كان مريضا لا يقوى على الذهاب، وكل من يحج عنه
فإن ملك صحة ولم يملك مالا فلا يجب عليه ذلك، فلا يجب عليه ذلك. طيب، فإن تطوع واحد بالحج عنه، رجل صحيح، الآن أنت في السعودية وعمك هنا مثلا، عمك هذا رجل فقير وهو صحيح بدين ولكن فقير، فهل تحج عنه أم لا؟ لا تحج إيه عنه. فمن عجز ببدنه حج عنه، ومن عجز بماله فلا يحج عنه. ليه؟ لأنه عجز بماله عسى أن يرزق، أما من عجز ببدنه خلاص. طبعا هذا العجز الدائم، أما مثلا رجل جاء موسم الحج وصارت عنده عملية مثلا زايدة أو عملية طحال أو عملية كذا، فأثناء قبل أن يذهب نقول صار مريضا الآن لن يقوى على السفر، لكن هل يحج عنه أحد؟ لا. ليه؟ لإمكانية أن يحج في العام القادم. أما إذا كان عجزه عجزا كاملا فيصح ذلك، لما جاء في الصحيحين أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي حاد شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته، فقال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك. نعم، لم يكن إيه؟ أنا ما فهمت. لا، هو قال أن يصح بدل العبد ويكون له ثمن زاد ورحلة، صحة البدل مع ثمن زاد ورحلة، بل يزاد على السبيل أيضا، الصح والزاد والرحلة وأمن الطريق كمان. يعني فرضا عنده صح ومعه زاد ورحلة ولكن لا يأمن، طريق في مخاطر خلاص. نعم. الحديث 33 فضل الرباط، ساق بسنده عن سليمان بن موسى عن شرحبيل بن الصمت أنه كان نازلا على حصن من حصون فارس مرابطا قد أصابهم خصاصة، فمر بهم سلمان الفارسي فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يكون عونا لكم على منزلكم هذا؟ قالوا بلى يا أبا عبد الله. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من قيام شهر وصيامه، ومن مات مرابطا في سبيل الله كان له أجر مجاهد إلى يوم القيامة. هذا فضل الرباط في سبيل الله. الحديث 34 من فضائل الجهاد، ساق بسندي عن عبادة بن الصمت قال قال صلى الله عليه وسلم جاهدوا في سبيل الله القريبة والبعيدة في الحضر والسفر، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، وإنه ينجي صاحبه من الغم والهم. قال محمد بن حسين هذه الأحاديث تبعث العقلاء على الرباط في سبيل الله وعلى الجهاد وعلى النفقة في سبيل الله والغدو والرواح أو الغدو والرواح في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. فالجهاد ذروة سلام الإسلام، يغفر الشهيد مع أول قطرة من دمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري وددت أن يقاتل في سبيله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، وحسبك قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالمجاهد مضحٍ بنفسه وماله، هذا الجهاد لا يعدله عمل من الأعمال في بابه، فهو دليل على صحة إيمان العبد إذا جهد محتسبا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسكم وأموالكم بأن لهم الجنة. نعم، طبعا من باب أولى الرباط أيضا، الرباط على الثغور، كذلك الرباط على الدين، الرد على أهل البدع وأهل الأهواء، هذا من الرباط طبعا. نعم، هذا ثغر عظيم، لأن يغزى بلدان لبلدان المسلمين أهون من أن يغزى دينهم وعقائدهم.
الغدوة في سبيل الله هنا المقصود بها ممكن في سبيل طلب العلم؟
الغدوة، نعم نعم نعم، حراس الحدود، نعم، إذا احتسبوا ذلك، إذا احتسبوا لم تكن وطنية ولا عروبة ولا كذا ولا قومية، إذا احتسب من في الجيش، إذا احتسب ذلك نعم يدخل فيه. الحديث 35، الكلام على الكبائر. ساق بسنده عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان، حدثه عبيد بن عمير الليثي أنه حدثه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال: إن أولياء الله عز وجل المصلحون، ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبنا عليه، ويصوم رمضان يحتسب صومه ويرى أنه حق عليه واجب، ويعطي زكاة ماله، ويشتري بالكبائر التي نهى الله عنها. ثم إن رجلا من أصحابه سأله فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال: هن تسع، أعظمهن الإشراك بالله، وقتل النفس نفس مؤمن بغير حق، والفرار يوم الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. قال: لا يموت رجل لم يعمل هذه الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا رافق محمدا صلى الله عليه وسلم في دار بحبوحة الجنة أبوابها مصارع من ذهب. قال محمد: وقد اختلف الناس في الكبائر ما هي. وروي عن ابن عباس في قوله عز وجل: إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه. طبعا هذا الحديث بهذا السياق ضعيف، ولكن جاء في الصحيحين أيضا عد النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر وهن سبع، وهذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. فما بقى حد الكبيرة؟ قال: روي عن ابن عباس في قوله عز وجل: إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه، قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وروي عنه أنه قال: كل شيء عصي الله به فهو من الكبائر. وساق بسنده عن إسحاق بن إبراهيم الطبري قال: سأل رجل عن الكبائر ما هي، قال: أحد عشر كبيرة. يبقى إحدى عشرة كبيرة، منها أربعة في رأسي وهي الشرك بالله، وقذف المحصنة، واليمين الفاجرة، وشهادة الزور، ومنها ثلاثة في البطن وهي أكل الربا، وشرب الخمر، وأكل مال اليتيم، وواحد في الرجلين الفرار في الزحف، وواحدة في الفرج وهي الزنا، وواحدة في اليدين وهي قتل النفس حرم الله، وواحدة في جميع البدن وهي عقوق الوالدين. وإن كان العدي عن هذا لم يرد، لكن هذه لطيفة أيضا، يعني هذه لطيفة، لا شك أن كل ما عدوا هذا كبير، لكن حصرها في عدد لم يرد. وأصح ما يقال في ضابط الكبيرة إن كل ما جاء فيه الوعيد بجنة بنار ولعن، وما كان أيضا فيه من الحدود كذلك، أو البراءة ليس منا، وغير ذلك من هذه النصوص الدالة على الوعيد الشديد. وقال بعض أهل العلم: هي أيضا الصغيرة التي يصر عليها الإنسان، فالإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ولكن هذا يعني فيه ضعف. الحديث 36، الصبر عند البلاء. ساق بسنده علي بن عوف قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فانطلق بي إلى الجنب الذي فيه ابنه إبراهيم، فوجده يجود بنفسه، فأخذه فوضعه في حجر، ثم قال: يا إبراهيم، ما أملك لك من الله شيئا. وظرفت عيناه. قلت وصلى الله وسلم عليك، أولم تنهى عن البكاء؟ فقال: ما نهيت عنه، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة له ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة، وخمش وجوه، وشق جيوب، ورنة شيطان، وهذه رحمة، ومن لم يرحم لا يرحم. يا إبراهيم، لولا أنه أمر حق وعد صادق وأنها سبيل مأتية وأن آخرنا سلحق بأولنا لحزن عليك حزنا هو أشد من هذا وإن بك لمحزونون تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب. أصله طبعا حديث صحيح أصله في هذا. قال محمد هذا يدل العقلاء إذا أنعم الله الكريم بنعمة ما يسرون بها ويفرحون بها فحكمهم أن يشكروا الله عز وجل عليه ويكثروا ذكره ويطيعوا الله عز وجل ويستعينوا به بها على طاعته وذلك كتزويج وزفاف وختان أولادهم وولادتهم وما أشبه ذلك من الأفراح ويواسوا من هذه النعم القرابة والجيران الضعفاء وغيرهم ويغتنموا دعاء الفقراء والمساكين حتى يكونوا قد استعانوا بنعمة الله على طاعته. يعني الواجب على المسلم تجاه النعمة الشكر ثم الشكر هذا يكون باللسان وبالقلب وبصرف هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن لم يفعلوا ذلك وأشروا وبطروا وأحضروا هذه الأفراح المعاصية باللهو مثل الطبلة والمزمار والمعازف والعود والتنبور والمغني والمغنيات هذا في زمن الأجور كان إيه يعني ماذا عسى أن يكون هذا يعني في زمن الأجور يطر الطبل والزمر والغنى وهذا ماذا عسى أن يكون. فقد عصى الله عز وجل إذا استعانوا لمعاصيه وآذوا بذلك الفعل قلوب المؤمنين ويقولون سبحان الله هذا ليلة العمر دعونا يا أخي نفرح هذه ليلة العمر ثم نتوب وهذه ليلة العمر وهي أسعد لياليك تحسب إذا كانت في طاعة الله سبحانه وتعالى فهي ليلة عبودية وليست ليلة معصية إنما هي ليلة عبودية. ينعم الله عليك بالزواج وقد حرم منه الكثير ولم يقدر عليه الكثير الزواج الذي هو مفتاح خير عظيم في إسعاد النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة النسل والأولاد وغير ذلك في إعفاف نفسك وإعفاف تلك المرأة في صلة رحم وتوثيق صلة وغير ذلك ينبغي عليك أن تحمد الله وأن تشكر الله سبحانه. فيكون اليوم يوم عبودية يوم مشيخة يوم عبودية يوم لجوء إلى الله يوم دعاء يوم حمد يوم شكر يوم تطعم الطعام فيه بالوليمة وهكذا ترجو دعاء الصالحين احرص على الصالحين يوم فرحك واحرص على الصالحين يوم موتك بوصيتك لأقربائك احرص على هذا وذاك لأن عند فرحك قد تنالك دعوة عظيمة من صالح وعند الصلاة عليك تنالك شفاعتهم إن شاء الله هم أرجى. تخيل من يصلي عليك مثلا 100 رجل أكثر من ذلك كلهم الحمد لله على السنة وكذا هنيئا لك هنيئا لك. يقول وكذلك إذا فعل المعاصي ليلتها آذوا بذلك الفعل قلوب المؤمنين ولزمهم الإبعاد عنهم وتأذوا بجوارحهم. يكفيك شؤما أن يكون عرسك خاليا من أهل الخير يكفيك شؤما هذا لأن أهل الخير والصلاح لن يذهبوا إليك وكثر الدعاء عليهم لقبيح ما أظهروا مما نهوا عنه وهكذا إذا مات الميت هو أصيب بالمصائب الموجعة للقلوب. فالعقلاء من المؤمنين يستعملون في مصائبهم ما قال الله من الصبر والاسترجاع والحمد لمولاهم الكريم فأثابهم مولاهم الكريم على ذلك ورضي فعلهم وحمدهم العقلاء من الناس. وإن يكونوا حزنوا فلا عيب عليهم لأن المؤمن رقيق القلب فبكاؤه رحمة فمباح له ذلك. الله ما يحاسب يا أخواني على دمع العين إنما يحاسب على لطم الخد وشق الجيب وعدم حبس النفس والصبر. وأما الجهال من الناس وهم كثير فإنهم إذا أصيبوا بما ذكرنا سخطوا ما حل بهم ودعوا بالويل والثبور والجرب والسباب ولطم الخدود ونصر الشعور وجزها وخمشوا وجوههم وشققوا جيوبهم وناحوا واستمعوا النوحة وعصوا الله عز وجل في مصائبهم بمعاصي كثيرة واستعملوا أخلاق الجاهلية في طعام يعملونه
ويدعون إليه، والبيتوت عند أهل الميت، وكثرة زيارة سائر من المقابر وتضييعهم الثواب وأشباه هذه المعاصي. فإن الله عز وجل يمقتهم على ذلك، والمؤمنون يتأذون بما أظهروا من المناكير التي أظهروها، ويتعاونون على الإثم والعدوان، ويتخذون على ذلك أعوانا لظهور الجهل ودروس العلم. السابع والثلاثون، الدين النصيحة. ذكر حديث تميم ابن أوس الدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين نصيحة، إن الدين نصيحة، ثلاث مرات لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال لي أبي: يا بني احفظ هذا الحديث. قال: محمد، قد سألنا سائل عن هذا الحديث، فقلت: يخبرنا كيف النصيحة لله، وكيف النصيحة لكتاب الله، وكيف النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف النصيحة لأئمة المسلمين، وكيف النصيحة لعامتهم؟ على هذا الترتيب فينبغي لكل عاقل قريب يطلبه ويفعله، والله الموفق لذلك. فالنصيحة لله أي لكتابه سبحانه يعمل بها، ولرسوله بسنته يدعو إليها، ولله عز وجل فيما يجب له مما يجب على العبد، ولرسوله بسنته ولكتابه سبحانه وتعالى أن يحل حلاله وأن يحرم حرامه وغير ذلك، ولأئمة المسلمين أن ينصح لهم ولا يغشهم ولا يخرج عليهم ولا ينابزهم بالسيف، وعامة المسلمين بالنصح وتعاهدهم إن فرطوا في الواجبات أمر، وإن ارتكبوا المنهيات حذر ونهى. الحديث الثامن والثلاثون، ولهذا أيضا جرير بن عبد الله روى هذا الحديث عند البخاري، فكان جرير بن عبد الله رضي الله عنه من أنصح الناس المسلمين. يذكرون أن غلامه اشترى جملا بثمن مثلا 400، فأخذ الجمل وذهب إلى صاحبه وقال: يا صاحب الجمل، هذا بـ800، هذا ليس 400، هذا 800 أو كما ورد. ولا شك أن المسلمين كان الواحد ينصح لأخيه. الحديث 38 في الحلال والحرام، هو حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما شبهات لا يعلمها كثير من الناس. يعني مشتبهات، يعني أمور ما يعرف تختلط على الإنسان، ما يعرف الحلال فيها من الحرام. طيب، أما الحلال البين فيجب أخذه، وأما الحرام البين فيجب اجتنابه. طيب، أما ما اشتبه عليك فما الواجب عليك؟ تأخذه وبعد 100 سنة تسأل تتعداه؟ قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في المحال. إذن وقع في الحرام، فالواجب ألا تفعل إلا الحلال، إلا ما تعلم أنه دين. أما ما علمت تحريمه أو ما اشتبه عليك فإنه لا ينبغي أن تقدم عليه إلا بسؤال. ولهذا كان الرجل يسافر في المسألة تنزل به. بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم، قال: باب الرحلة في المسألة النازلة. وذكر حديث إيهاب بن عزيز أنه رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج، أراد أن يتزوج امرأة يبني بها، فجاءت امرأة وقالت: لقد أرضعتك وإياها، أنا رضعتك أنت والبنت ديت في الصغر وما في إلا المرأة، ماذا يصنع؟ فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ يعني أمره بفراقها. قال: كيف وقد قيل؟ فدل هذا على أن الإنسان يرحل في المسألة، مش بقى طلب علم يطلب علو سند، لا، هذا نوع آخر في الرحلة أيضا، ألا وهو الرحلة في المسألة النازلة، وهذه تتعسى أن يسأل العلم، ولا يقدم على الشيء إلا إذا عرف حله. كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن محارمه. قال محمد: لنا في هذا جواب خير وحسن، وجميع الخلق فقراء إلى علمه لا يسعهم جهله، فمن أراده يطلبه، ومن طلبه وجده إن شاء الله تعالى. الحديث 39، سبعة في ظل الله.
ساق حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم سبعة في ظل الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، إمام مقسط وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل وطاعته حتى توفي على ذلك، ورجل ذكر الله ففاضت عيناه هنيئا لهذا الشاب الذي ينشأ في طاعة الله سبحانه. الله يعجب لشاب ليست له صبوة. ومن علامة كما قال السلف توفيق الله للشاب أن يوفق لصاحب سنة، يبدأ حياته من أول درجة على السنة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لا أن الإنسان يبقى 50 سنة في الضلال وبعد ذلك يتوب، هذا من فضل الله عليه، لكن كم فاته. فمن علامة توفيق الله العبد أن ينشأ أول ما ينشأ على السنة. ورجل ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله، أي ذكر الله خاليا، وهذا دليل إخلاص. ورجل لقي الآخر فقال والله إني لا أحبك في الله عز وجل، وهذا أيضا له فضل عظيم. والحديث الذي تعرفونه في الرجل الذي رحل إلى أخيه في بلدة أخرى محبة له في الله، فأرسل الله عز وجل ملكا على مدرجته وبشره أن الله يحبه كما أحب. ورجل قلبه معلق بحب المسجد حتى يرجع إليه، الله أكبر، بالصلوات الخمس ما يفارق قلبه المسجد، يخرج وكأنما خرج ببدنه، وأما قلبه ففي بيوت الله سبحانه وتعالى، ما يصلي في بيته ويعتزل الناس ويقول أنا أصلي في بيتي، هذا من العقوبة والعياذ بالله، وإنما رجل قلبه معلق بالمساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك، عسى واجبة في القرآن، عسى أولئك يكونوا من المهتدين، أي هؤلاء حتما إن شاء الله من المهتدين، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. في بيوت أذن الله أن ترفع وتذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والأصل رجال لا تريهم تجارته. والأمة تبنى من المساجد، الأمة ما تبنى من الشوارع ولا من الأسواق ولا من الميادين، الأمة ما تبنى إلا من المساجد. فمن فقد المسجد فقد بناء الأمة. هكذا رب النبي، هكذا رب الأنبياء، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، لأنها كانت محل العبادة، هي محل العبادة، فلهذا تبنى الأمم من بيوت الله عز وجل. تخرج أبو بكر من وعمر وعثمان وعلي، تخرجوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وقيادة الجيوش، وانطلق الناس من بيوت الله سبحانه وتعالى، نبي ربي ويعلم ويقضي ويجهز الجيوش، كل ذلك من بيوت أذن الله سبحانه وتعالى أن ترفع. أما الذين يقولون دعونا من تربية المساجد، الآن ماذا استفدنا من سنوات طويلة كنا في المساجد، ماذا استفدنا، لابد أن نفعل وأن نفعل وأن نفعل، هذا والعياذ بالله من عقوبة الله لهم، أن صرفهم عن المشروع إلى الممنوع. والله والله لن يفلح رجل إلا إذا كان تربية مسجد، إلا إذا تخرج من بيوت أذن الله أن ترفع، صف الأقدام وسمع العلم ورأى الأطهار الصالحين. فأي رفقة أفضل من رفقة المسجد؟ وأي بيت أزكى من بيت المسجد؟ وأي سكينة تكون إلا في المسجد؟ فالمحروم من المسجد محروم من الخير كله. إذا غدا الرجل إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا بني سلمة يريدون الاقتراب من المسجد فقال دياركم، أي الزموا دياركم البعيدة تكتب آثاركم، الزموها، فإن الخطى إلى المسجد فضلها عظيم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، كانت خطواته إحداها حسنة والأخرى تحط عنه بها خطيئة، فهذا فضل عظيم. كل خطوة تخطوها إلى المسجد حسنة ترفع بها ودرجة، وسيئة تحط عنك، فأي فضل أعظم من هذا؟ بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. قال محمد بن الحسين قال صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه ورجل إذا تصدق أخفى صدقته بيمينه عن شماله، ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب لنفسها فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين. قال محمد بن حسين قد رسمت جزءا واحدا على صفة كل واحد من هؤلاء على الانفراد، يفهمه من أراده إن شاء إن شاء الله، فإنه حديث شريف يتأدب به جميع الخلق، ولا يرغب عن علمه إلا رجل غافل، ولا يستغني عنه إلا جاهل. الحديث الأربعون خير الدنيا والآخرة. قال محمد بن الحسين هذا الحديث الذي ختمت به هذه الأربعين حديثا هو حديث كبير جامع لكل خير، يدخل في أبواب كثيرة من العلم تصلح لكل عالم أريب. الحقيقة يعني هو الحديث أطال فيه، ولكن حديث يعني ضعيف جدا، وذكر فيه فضائل الأعمال، ويغني عن الفضائل ما سبق من إراده رحمه الله تعالى، فأبواب الفضائل الصحيحة كثيرة جدا. قال خاتمة، قال محمد بن حسين فهذه أربعون حديثا فيها علم كثير في أصناف شتى، وتبعث العقلاء على طلب زيادة العلوم لا بد منها مما لا يسعهم جهلها ولا يعذرهم العلماء بجهلها، وكلما علموا وعملوا بها زادهم الله الكريم بها شرفا في الدنيا والآخرة، والله الموفق لذلك والمعين. نسأل الله العظيم لنا ولكم علما نافعا وعقلا مؤيدا وأدبا صالحا. والله يا أخواني هذه المجالس لو ما يأتينا فيها إلا كثرة الثناء على الله، الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم قلنا من الصلاة والسلام، والدعاء فيها دعاء الأئمة. لو ما يأتي الواحد في مجالس أهل العلم إلا هذا لكفى، إلا هذا. شوف الصلاة الوحيدة على النبي صلى الله عليه وسلم بكم يا أخواني، صل الله عليك. تعلم يعني يصلي الله عليك، يعني يصلي الله عليك بكم هذه؟ أبذل فيها مالا لتنالها، لتنال واحدة لا عشرا، أبذل يلا بكم؟ من يعرف السعر يا أخوان؟ أبذل يلا مالا، مالا لا يوجد على وجه الأرض، لا يوجد على وجه الأرض. فين المال ده؟ ممكن أبيع بيتي ويصلي الله عليه مرة؟ أبيع بيتي ويصلي الله عليه مرة؟ لا لا لا، ولا الدنيا ولا الدنيا. طيب كيف؟ ما السبيل؟ أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي الله عليك عشرا لا مرة، يصلي الله عليك عشرا. وما صلاة الله على عبده؟ ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. طلب العلم ممكن واحد يقول طلب العلم يعني حبيب سلمهم يعني يعني عايزين واخد بالك، ولهذا قد تجد طلبة العلم يزهدون في هذا. ابن عمر يا أخواني كان ينزل السوق للسلام، كثرة السلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجنة تنام من أوسع أبوابها بإيه؟ أفشوا السلام. أخذ بالك، فياك أن طلب العلم يجعلك يعني حرصك على المسائل، مسائل العلم تجعلك يعني صلبا، وتجعلك بلا إحساس في أبواب الطاعات. خذ الدين كله كما أخذه النبي والصحابة، خذ الدين كله يا عبد الله بن قيس. الحديث عند البخاري، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز من كنوز الجنة محمد، إيه هو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هتقول بقى على طول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تأتي الرواية التي تفصل ذلك، وأن عبد الله بن قيس لما قال له النبي بقيت أعلى من هذه الرواية أنشأها النبي يا عبد الله بن قيس، قال بيك سعد، حتى وقعنا عن رواية أظنها في صحيح مسلم أن النبي في سفر فإذا به يسمع عبد الله بن قيس يلهث دائما لا قتل بالله، لا حول ولا قتل بالله، لا حول ولا قتل بالله. النبي يسمع، قال النبي يا عبد الله بن قيس، قال بلى يا رسول الله، قال بيك سعدك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله.
إذن الذي ينال الفضل من هو يا أخواني؟ الذي يتحرك، زي حديث أم سليم أم سلمة الذي نعرفه جميعا، لما قالت حينما أصيبت في أبي سلمة قالت اللهم أجرني في صحبته وأخلف فيها خيرا منه، أخلف الله عليها بمين؟ وكنا نعلم أيضا أنه إنما فعل ذلك أم سلمة امتثالا لرسول الله، سمع ذلك من رسول الله. إذا بالرواية عند مسلم أيضا، شوف بركة الحديث وكثرة الإطلاع وكثرة الروايات، واخد بالك؟ إذا بالأمر ما ليس مبدأه أم سلمة، إنما مبدأه من؟ أبو سلمة أصلا، حينما دخل عليها يوما فرحا مسرورا مرتبطا، يا أم سلمة نعم لقد سمعت من النبي اليوم كلمة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. قالت وما ذاك يا أبا سلمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصيب العبد فقال اللهم أجره في صحبتي واخلف في خير منها إلا أجره الله عز وجل عليها وأخلفه خيرا منها. شوف الكلمة بيفرح بها قد إيش، والكلمة يا أخوان بيفرح بها كم قدر الكلمة يفرح بها. خلاص، فصارت في ذهن مين؟ خلي بالك، هو داخل بإيه؟ بإحساس، هو داخل يتلألأ وجهه، ها؟ يا أم سلمة لقد سمعت من النبي اليوم كلمة. حين كثير من الناس قد يسمع الكلمة، ممكن واحد اللي حافظ البخاري وقلبه أقسى من الحديد ولا في انتفاع، لكن داخل يعمل ايه دلوقتي؟ هذه الكلمة وقعت في قلب موقع معين، ما هو أراد الله بقى الخير، يبدأ من الأول الأسباب. فلما يموت أبو سلمة تقول ذلك أم سلمة، تكون المكافأة لأبي سلمة بقى، وأم سلمة تبع، يعني مكافأة أن يحل محل أبي سلمة الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى أن يخلفك على أولادك وزوجك الرسول صلى الله عليه وسلم، في أعظم من هذا؟ بسبب إيه؟ يا أم سلمة لقد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم اليوم كلمة لهي كذا وكذا وكذا. وأبو موسى يقول إيه؟ والرجل صلى ورا النبي، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الله أكبر، ما كل الناس بتصلي، مين اللي قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ مين اللي قال؟ مش من اللي حفظ البخاري كله ومن اللي حفظ مسلم كله؟ من الذي قال؟ فأي قلب قالها؟ لا يمكن تكون طبعا لسان يتحرك بس بدون ما يعي، لا لا لا، ده حينما يقول هذا أكيد إيه؟ الحس، خلاص لازم تكون إيه؟ حساس، صاحب إحساس. فإذا كثر الإمساس لأهل الالتباس قل الإحساس، وإذا كثر الإمساس لأهل الإحساس كثر وعظم الإيه؟ الإحساس. قال وأخبرنا محمد بن عطار قال أخبرنا محمد جعفر بن محمد الخندقي وكان له حظ قال حفظ قال أخبرنا إبراهيم السائح قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود عن أبي عن عطاء بن رواحة عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله عز وجل يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، آخر كتاب 40 حديثا، والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، وصلواته على سيد المرسلين محمد النبي صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وسلم تسليما إلى يوم الدين. طيب 5 دقائق ونشرح إن شاء الله رسالة شيخ الإسلام المهمة جدا بإذن الله في من يعظم الشيخ بواسطة، يعني